مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة والتي تأتيكم ضمن برنامجكم سوريا الثورة عبر أثير قناة صفا. تطورات سياسية شهدها اليوم الأحد الموافق للأول من شهر نيسان أبريل بعقد مؤتمر أصدقاء سوريا بنسخته الثانية في مدينة اسطنبول التركية بحضور أكثر من 70 دولة ما بين دولة عربية وأجنبية. فالحقا كان هذا المؤتمر هو لصداقة الشعب السوري الذي يتعرض للمذابح وللمجازر اليومية من قبل قطعان العصابة المجوسية الصفوية المجرمة، أم أنه لإعطاء المزيد من الوقت لنظام العصابة المجوسية لتفتك وتقتل وتقمع وتنكل بأبناء الشعب السوري؟ لعل التصريحات السياسية التي تحدث بها المسؤولون الذين حضروا هذا الاجتماع والذين مثلوا دولهم في هذا الاجتماع تعبر بوضوح وبصراحة عن نية المجتمعون الذين عن نية المجتمعين الذين توافدوا اليوم إلى اسطنبول لدعم تطلعات الشعب السوري حسب ما جاء في نص بيان الاجتماع. ولكن ما الذي خرج به هذا الاجتماع؟ دعونا مشاهدي الكرام نستقرأ وإياكم أبرز ما ورد في هذا المؤتمر، مؤتمر أصدقاء سوريا في مدينة اسطنبول، حتى الآن من تصريحات سياسية، ومن ثم لنقوم وإياكم بمعاينتها على أرض الواقع، وهل هي تصلح حقا لملامسة أوجاع وآلام الشعب السوري أم أنها مجرد تصريحات في الهواء أشبه ما تكون فقاعات هوائية أو فقاعات في الماء لا تسمن ولا تغني من جوع. المؤتمر اعترف بداية بالمجلس الوطني كممثل وحيد للشعب السوري، والسؤال هنا هل المؤتمر وهل الشعب السوري هل اعتراف بالمجلس الوطني هو أقصى ما يتمناه الشعب السوري؟ هل أن الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والذبح يوميا والمجازر والدمار والخراب يقف اليوم على أبواب هذا المجلس، على أبواب هذا المؤتمر، لكي تتصدق عليه الدول الأجنبية والعربية بالاعتراف بالمجلس؟ لكن على كل حال، لطالما أن كان هناك اعتراف بالمجلس كممثل وحيد للشعب السوري فهذا يعني أنه طرف محاور، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول أوروبي وأمريكي. وبذات الوقت هذا الاعتراف كممثل وحيد للشعب السوري لا يعني ذلك أنه ممثلا نهائيا وشرعيا للشعب السوري. وربما الصياغة تختلف من وكالة لأخرى ومن صحيفة لأخرى ومن وسيلة إعلام لأخرى. فالصيغة التي جاءت في عدد من وكالات الأنباء أنه اعترف بالمجلس الوطني السوري والزملاء في الكنترول يخبرونني الآن في ما ورد إليهم من آخر الأخبار عبر وكالات الأنباء أنه أن المؤتمر اعترف بالمجلس الوطني كممثل شرعي وليس وحيد. هناك فرق بين أن تعترف بهذا المجلس أو تعترف بفلان من الناس أو بتنظيم أو بتيار سياسي كممثل شرعي، وفرق بين أن تعترف به كممثل وحيد. بمعنى أنه عندما تعترف به كممثل وحيد يعني ذلك أنه لا يوجد في الساحة السياسية سوى هذا التيار أو ذاك المجلس، ولهذا اعترفوا به كممثل شرعي حسب ما يخبرني الآن الزملاء في القسم الفني وفي القسم التحريري، أنهم اعترفوا بالمجلس كممثل شرعي ومحاور أساسي في كل اللقاءات التي قد تجري في الأيام القادمة ما بين الدول الأوروبية ومجموعة الدول العربية، إضافة إلى المعارضة السورية التي يحاور المجلس الوطني باعتباره هذا الطرف المخول بالحوار مع هذه الدول، ولكن ليس ممثلا وحيدا للشعب السوري. وعلى كل حال سيكون لدينا سينضم إلينا أحد المعارضين من إسطنبول ليوضح لنا هذه النقطة لاحقا، وهذه نقطة أثير حولها جدل ولغط كبير، لكن على ما يبدو أن مؤتمر إسطنبول لم يختلف كثيرا عن مؤتمر تونس، فمؤتمر تونس خرج بصيغة الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي للشعب السوري، ومؤتمر إسطنبول بنسخته الثانية أعاد نفس الصياغة ونفس الدباجة، ألا وهي الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي وليس ممثلا وحيدا ونهائيا للشعب السوري. إذن فرق كبير بين أن يعترف فيه كممثل وحيد وما بين أن يعترف به كممثل شرعي، فالشرعية السياسية تختلف هنا عن التمثيل الوحيد والحصري لشعب بعينه. وطبعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال أنه يجب أن لا نتحدث إلا بما يساعد الشعب السوري بالدفاع عن نفسه، والاجتماعات التي نقوم بها لن تساعد الشعب السوري بالدفاع عن نفسه. كلام واضح في غاية الوضوح وفي غاية الصراحة، كلام يقرأ منه أنه لابد من العمل بشكل جدي وفاعل على دعم الشعب السوري، دعمه بكل ما يحتاج. والشعب السوري يقول اليوم نحن نريد تسليح الثوار، نحن نريد دعم الثوار، وليس مجرد لقاءات سياسية ومؤتمرات لأجل يعني إعطاء المزيد من الوقت لنظام الأسد لكي يفتك ويقمع بالشعب السوري. أيضا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اعتبر أن مؤتمر إسطنبول أو اجتماع إسطنبول يجب أن يكون لمساعدة الشعب السوري بوسائل نؤمنها للشعب السوري بالدفاع عن نفسه، وواضح هذه الوسائل التي ينبغي تأمينها للشعب السوري بالدفاع عن نفسه، ألا وهي السلاح الذي يحتاجه الجيش الحر اليوم في كل مدينة وفي كل بلدة وفي كل قرية في سوريا. أيضا أضاف الوزير السعودي أنه لا يمكن أن نتحدث بحلول سلمية والشعب السوري يقتل ويقمع ويهجر من قبل آلية القتل اليومية للنظام السوري. أما رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وخلال افتتاحه لمؤتمر أصدقاء سوريا قال النقاط التالية: يجب أن نساعد المعارضة على تنسيق مواقفها. ولا أدري ماذا كانت تفعل المعارضة في مدينة إسطنبول قبل حوالي 3 أيام من هذا المؤتمر، عندما كانت تلتقي في مؤتمر أصدقاء سوريا، على ما أعتقد أن الحكومة التركية كانت حاضرة حينذاك في مؤتمر توحيد المعارضة السورية، وأعتقد أن الوقت أصبح لم يعد في صالح أحد من الشعب السوري أن يعاد جمع المعارضة من جديد بغرض تنسيق مواقفها كما يقول أردوغان. ولا أدري ما الذي يرميه أردوغان من هكذا تصريح على تنسيق المواقف ما بين أطراف المعارضة، ربما هذا اعتراف يعني شبه اعتراف بأن ما جرى في إسطنبول قبل 3 أيام لم يكن مرضيا لا للأتراك ولا لغيرهم من الدول الإقليمية التي رأت أنه من الضروري بمكان أن تتوحد المعارضة. أيضا قال أردوغان: الجيش السوري يدمر المدن السورية ويستخدم العنف دون رحمة. هذا تصريح قديم يعني، والقاصي والداني يعرف بهذا الأمر، ولعلنا نذكر تصريحات أردوغان التي قال فيها أنه لن يسمح بحماة ثانية، وحماة ثانية وثالثة ورابعة أصبحت الآن في كل مدينة وفي كل قرية في سوريا. وقال أيضا أردوغان: المجتمع الدولي فشل لأنه ينظر للأمور نظرة مادية. يعني هناك مثل شهير في تركيا يقوله الأتراك، ربما سأقول لكم باللغة التركية ومن ثم أقول لكم باللغة العربية: برانين جوزو تشيكسين، يعني إن شاء الله تنقلع عين المصاري، أو كما نقولها نحن في عالمنا العربي إن شاء الله تضرب الفلوس، تضرب الفلوس الفلوس المصاري يعني باللهجة السورية، إن شاء الله تنقلع عين المصاري. فكأن أردوغان يقولها الآن: برانين جوزو تشيكسين، يعني إن شاء الله تنقلع عين الفلوس وعين المصاري، لأن الأمور واضحة. يعني كل دولة تؤخر مواقفها السياسية وتؤخر تحركها السياسي فيما يخص الوضع في سوريا لأن لديها مصالح مادية، مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، مصالح متشابكة على الجغرافيا السورية. هذه المصالح المعقدة في سوريا لم تكن معقدة كما هو الحال عليه في ليبيا، ولهذا وجدنا هذه الدول تتحرك بعجالة وبسرعة فيما يخص الوضع في سوريا في ليبيا. أما في سوريا فالرحمة على شهداء سوريا الذين ليس لهم من بواكي ومن عيون تذرف الدمع إلا عيون الشعب السوري، أما عيون الدول الأخرى فإنها تشاهد فقط دون أن تذرف دمعة واحدة على شهداء سوريا. قال أردوغان أيضا علينا أن نفكر فقط في مصلحة الشعب السوري، لن ندعم أي خطة لنظام يقتل شعبه، بمعنى أننا لن نذهب باتجاه دعم خطة كوفي عنان إلى ما لا نهاية، لأن خطة كوفي عنان حتى الآن مضى عليها أكثر من 10 أيام دون أن نلمس ودون أن نلاحظ أي تقدم لها على الأرض، مجرد تصريحات، مجرد كلام في كلام كما يقال. أما برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري في كلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا قال الموقفين العربي والدولي ساهما في تواصل أعمال العنف من قبل النظام، وأيضا أضاف بقاء النظام السوري هو الإرهاب بعينه، وأرذف قائلا استمرار النظام السوري سيشكل خطرا على المنطقة، النظام السوري يستفيد من تردد المجتمع الدولي وانقسامه لتجديد حصاره للمدن وقصف أحيائها وحرمانها من كل وسائل العيش حتى يقضي كما يتوهم على روح الثورة. وعندما انتشرت ظاهرة الانشقاق عن الجيش حرص المجلس الوطني السوري على تنظيم الجيش الحر، وسوف يتكفل المجلس لتخصيص مرتبات لجميع الجنود والضباط الفاعلين فيه. الجيش الحر عندما تم الإعلان عنه وعندما قام عدد من أبناء سوريا من الضباط والجنود بالانشقاق، السؤال هنا هل استشاروا برهان غليون أو استشاروا المجلس الوطني؟ الذين ينشقون في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم هل يتصلون ببرهان غليون ويقول له أنا الضابط الفلاني من مرتبات الفرقة كذا أو من عناصر الفوج كذا أريد أن أنشق، فهل تنظم لي انشقاقي؟ هذا كلام يعني يعتبر هراء، لا يستطيع أحد من المعارضة السورية ولا من المجلس الوطني أن ينظم الانشقاقات أو يشرف على الانشقاقات، ولا حتى موضوع المرتبات الرواتب التي تصرف للجنود والضباط. هؤلاء الجنود والضباط ليسوا بحاجة للرواتب، ونحن جميعنا أبناء الثورة السورية نحن نعمل لصالح الوطن ولصالح نهضة هذه الأمة، فهل يعقل أننا ثوار نقوم بالثورة لمجرد أن نأخذ رواتب؟ هذا كلام غير دقيق حقيقة، لأن الجندي الذي يحارب على الجبهة دفاعا عن وطنه ودفاعا عن شرفه وعرضه لا يحارب مقابل حفنة من المال، وإلا فإنه سيصبح حين ذاك ليس جنديا. ونفس الأمر جنودنا هم جنود ثوار، وبالتالي موضوع دفع المرتبات هذا يأتي فيما بعد إسقاط نظام العصابة، حين ذاك سيكون جيش وطني وستكون مؤسسات عسكرية وستكون هناك إدارات عسكرية تشرف وتتولى بذاتها توزيع الرواتب وتوزيع النفقات على كل الضباط والجنود ككل الدول التي لديها جيوش والجهات. معنا الآن للتعليق على كل هذه النقاط إسماعيل الخالدي الناطق باسم ائتلاف قبائل السورية والعربية. السلام عليكم أبو مصر.
وعليكم السلام أخسار، كيف حالك؟
وعليكم السلام. يعني لعلك تابعت مؤتمر أصدقاء سوريا في نسخته الثانية في اسطنبول، لا أدري ما الذي استوقفك من الكلمات التي ألقيت في هذا المؤتمر. هناك كانت كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، كلمة لرجب طيب أردوغان، كلمة أيضا ل برهان غليون، كلمة لوزير خارجية قطر، كلمة لنبيل العربي، كلمة لوزير خارجية قطر، وكلمة لهيلاري كلينتون. يعني أي كلمة من هذه الكلمات برأيك لامست على الجرح النازف للشعب السوري؟
أخي العزيز أخي ثار، الرحمة والرحمة للشهداء السورية الحبيبة. كل كلمة تصب في خانة مساعدة الشعب السوري الأعزل فهي كلمة لصالحنا ويجزاهم الله خير. وسأقول اليوم الكلمات كلها حتى كلمة الأخ دكتور برهان غليون لم تكن يعني نريد كلمة واضحة في تسليح الجيش الحر كلمة واضحة أبدا بدنيها. لا لا تسوي في الكلام يعني. نحن نريد نحن أنت تعلم وأنا أعلم وكل الناس تعلم أن هذا النظام لا يسقط إلا بالآلة العسكرية. الحديد لا يفل إلا بالحديد. هذا نظام مدجج بالسلاح بجميع أنواع السلاح مدعوم بدول الدول الظلم ودول الشرك وأمة الكفر مدعوم دعم. ونحن الشعب السوري ليس له إلا الله. أخي العزيز العرب في قمتهم والمسلمون والعالم كله خذلنا وما لنا إلا الله وسواعد الثورة وسواعد الثوار في الداخل. ولكن أقول لك أخي
نعم
الثورة مستمرة ولا تراجع أبدا ومستحيل الوقوف والتراجع. أخي العزيز الأمم المتحدة ومفدها كوفي عنان يطالبون بشار أسد وحتى مؤتمر الصمون يطالبون التعاون مع مسألة موفد الأمم المتحدة كوفي عنان يطالبونه بست نقاط. أنا أتحدى بشار أسد أن يطبق نقطة واحدة من هذه النقاط. ونحن نطبع على هدفنا معروف والشعب السوري قال كلمته في حتمية إسقاط النظام. لا ترى لا حوار لا تفاوض مع هذا النظام ولا مع هذا النظام أبدا. وأي كلام على نحن على نحو التفاوض والحوار مع هذا النظام لا يتنفع وهو كلام فارغ ووقت ضايع.
نعم
يعطيه النظام لكي يقتل شعبنا في الداخل والخارج. يجب أن تقول كلمات ويجب أن احنا لا ننتقل من كلمات سبعنا كلمات وسبعنا مؤتمرات وننتقل من الأفعال من الأقوال إلى الأفعال. يجب تطبيق ما تقول تركيا وما تقوله أمريكا وما يقوله الأخوة في السعودية وفي قطر من دعم وتسليح الجيش الحر بكل ما يحتاجه لفت هذا النظام الغاشم.
نعم على كل حال
وطبعا نحن بالقبائل السورية باتلاف القبائل السورية
نعم
نحن نقول أن هذا النظام فاقط وسوف يسقط ويكون في مسار التاريخ وليس له وجود في سوريا المستقبل. سوريا الدولة الحضارية سوريا الدولة المدنية.
نعم بإذن الله. على كل حال أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل الخالدي الناطق باسم ائتلاف القبائل السورية. كنت معلقا معنا على بعض ما ورد من فقرات في مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول. نواصل مشاهدي الكرام استعراض أبرز المواقف السياسية والتصريحات التي يعني وردت اليوم خلال مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول. ونبقى مع تصريحات غليون التي قال فيها إن القوات المسلحة في سوريا الجديدة لن تكون خاضعة للسلطة السياسية وشكر التعاطف مع الشعب السوري وطالب بالموقف العمل الجاد والنظام السوري سيسقط حتما فلا تطيل زمن المأساة. أما نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قال يجب التوصل لقرار دولي لوقف إطلاق النار. لا يجوز أن نجتمع في عدة أماكن لنصدر بيانات شجب وأعمال العنف مستمرة. يجب توفير الدعم لمبادرة عنان ومبعوث جامعة الدول العربية. إذا كانت مبادرة عنان لا تنص أصلا على تنحي بشار الأسد فما الفائدة يا سيد نبيل العربي من دعمها؟ نحن نريد شيء يدعم تطلعات الشعب السوري وليس شيئا يدعم مبادرات لعنان أو لغيره من المبعوثين الدوليين. هذا هو المطلوب. الآن هناك اختبار جدي لهذه المواقف الدولية والسياسية. إذا كانت تريد أن تحقق تطلعات الشعب السوري فأهلا وسهلا بها. هذه التطلعات معروفة، رحيل هذه العصابة وإسقاطها وبكل بشتى الوسائل والسبل أيا كانت. أما غير ذلك فهذا ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون ليس إلا. أما وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم قال النظام السوري مستمر في قمعه رغم موافقته على خطة عنان، وأضاف لابد من التحول إلى نظام تعددي في سوريا وأنه لابد من التصدي لمآس الشعب السوري، وأشار إلى أن دولة قطر دعمت خطة عنان والتأكيد على خطة الجامعة العربية، وقال لابد من تحديد جدول زمني لتنفيذ خطة عنان ولابد أيضا من تقديم كافة المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري. نحن نتمنى إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري أن يقدم السلاح للشعب السوري. للثوار للجيش الحر، وما الضير في ذلك؟ لطالما أنه ستقدم مساعدات إنسانية، غذاء ودواء ومساعدات طبية، أيضا لماذا لا يقدم سلاح ورصاص؟ والشعب السوري يقولها: نحن نقتل، نحن نذبح، نحن ننحر، نحن تدك بيوتنا ومنازلنا ومدارسنا ومساجدنا. ألا يحق لنا كشعب سوري من أن نتلقى الدعم العسكري واللوجستي لندافع عن أعراضنا التي هي أعراضكم، ولندافع عن مساجدنا التي هي مساجدكم، ولندافع عن مدارسنا وبيوتنا التي هي كمدارسكم وبيوتكم؟ فالدم واحد والألم واحد والمصير واحد. ولهذا قلناها في قناة صفا: الدم السني واحد، بمعنى أن مصيرنا واحد. وحتى لا نفهم بشكل خاطئ من بعض المتصيدين في الماء العكر الذين يعتبرون أن هذه المقولة هي مقولة طائفية بحتة، كلا، ليست مقولة طائفية، لأن القتل والذبح والأعمال الموبقة التي يرتكبها نظام العصابة الأسدية هي أعمال طائفية تنضح من هكذا نظام عصاباتي طائفي. فبالتالي ردا على كل هذه الأعمال الطائفية الهمجية البربرية، لابد أن تكون هناك وحدة في المسار، وحدة في المصير لأبناء هذه الأمة. والثورة السورية تتراءى لدى الكثيرين من المراقبين والمتابعين أنها لم تعد ثورة شعب بقدر ما هي اليوم ثورة أمة، معركة أمة ضد كل أعداء الشعب السوري. والشعب السوري لا يخوض هذه الثورة ضد نظام الأسد وحسب، بل يخوضها ضد من يقف وراء نظام الأسد، وأنتم تعلمون من يقف وراء نظام الأسد ويقدم له المال ويقدم له السلاح ويقدم له التقنيات والتكنولوجيا، وكأن هذا النظام يخوض حرب ضد كوكب آخر، ولكن في الحقيقة يخوض حرب ويخوض معركة طائفية شعواء ضد الشعب السوري. فأليس من حق الشعب السوري أن يقول أن الدم السني واحد؟ يعني البارحة ونحن كنا في جلسة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي قرأنا أن شبكة مسيحيو سوريا ينتقدون قناة صفا على رفعها شعار الدم السني واحد، واعتبروا أن هذا تحريضا وتشويها للثورة السورية. نحن نقول لهم هذا ليس تحريضا وليس تشويها للثورة السورية حقيقة، لأن قناة صفا ومنذ أن بدأت الثورة في 15 مارس/آذار وهي كانت مع الثورة لحظة بلحظة وناصرتها يوما بيوم، ولم يكن شعارها في ذلك الوقت الدم السني الواحد، لكن عندما وجدنا ورأينا ولمسنا القتل والفتك والذبح الذي يجري من هذا النظام الخبيث ومن حلفائه الخبثاء الذين لا يقلون خبثا عنه، لا بل يزيدونه خبثا ويعطون من خبثهم لهم خبث له خبث. فلذلك كان الشعار أن كما أنتم تدافعون عن أنفسكم وعن وجودكم وعن مصيركم كمسيحيين، لكم الحق في البقاء وفي العيش وفي العمل وفي الحرية على أرض سوريا وعلى غيرها من الأراضي العربية والإسلامية وحتى الأجنبية، أيضا لأهل السنة في سوريا الحق في الحفاظ على حياتهم، على أعراضهم، على أموالهم، على ممتلكاتهم. وهذا الحق الذي هو واجب على كل مسلم في كل مكان في العالم أن يقف مع أهل السنة، تماما كما يقف كل مسيحي في العالم مع أي مسيحي، سواء كان في مصر أو مسيحي في لبنان أو مسيحي في الأردن. ونحن لا نريد أن نغوص كثيرا في التاريخ، عندما قامت الحرب الأهلية في لبنان وقف مسيحيو العالم كله مع مسيحيو لبنان، وهذا كان حق وواجب عليهم. وأيضا الآن سنة الأمة الإسلامية كلها تقف مع الشعب السوري، وهذا ليس تشويها للثورة السورية، لأنه كما قلنا هناك مجازر ترتكب، هناك جرائم ترتكب ضد الشعب السوري، فمن حق الأب أن يدافع عن أبنائه ويدافع عنهم دفاعا يعني يليق بحفظ روحه وكرامة هؤلاء الأبناء. والشعب السوري اليوم عندما يتعرض لمثل هذه هكذا انتهاكات من واجب الأمة الإسلامية أن تقف مع الشعب السوري. لا بل أننا لنقولها بصراحة، عندما نرفع شعار الشعب الدم السني واحد، فإن ذلك هو لتنخية الشعوب الإسلامية ولإثارة كرامتها ونخوتها وشهامتها أن تقف مع الشعب السوري، لأننا ومع كل أسف شديد نواجه حالة من الصمت المريب لدى أبناء الأمة الإسلامية، نواجه حالة من النوم الطويل والسبات العميق الذي يغط فيه أبناء الأمة الإسلامية اليوم دون أن يحركوا ساكنا لما يحصل لأبناء الشعب السوري من المسلمين. ولهذا لطالما أن هذا الصمت وهذا السبات العميق الذي نلمسه ونلاحظه يوميا من أبناء الأمة الإسلامية، لهذا فإن رفع مثل هذا مثل هكذا مقولة هي لتنخية هؤلاء المسلمين ليقفوا مع أخوانهم في سوريا وليدافعوا عنهم وليحموهم وليقدموا لهم كل ما يحتاجونهم. إذا كان المسيحيون في سوريا يريدون أن يساعدون أخوانهم المسلمين السنة فأهلا وسهلا بهذا الدعم وبهذه المساعدة إذا كانوا يريدون تقديمها، ونحن نرحب بها لأننا كنا ولا زلنا إخوانا في هذا الوطن عبر آلاف السنين، وليس في هذه اللحظة من عمر الثورة ومن عمر هذه المرحلة التاريخية التي يسير فيها الشعب السوري نحو المستقبل ونحو الغد المشرق بإذن الله تعالى. إذن ومن التصريحات التي وردت أيضا مشاهدي الكرام في هذا المؤتمر الذي عقد اليوم في إسطنبول، تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي قال في المؤتمر الصحفي: إننا ندعم خطة عنان لحل الأزمة لكن بتحديد جدول زمني لها، وسيتم تنسيق المساعدات الإنسانية وإرسالها للشعب السوري. أيضا أوغلو قال: إن الوضع في سوريا خطير وعلينا التصرف بشكل حاسم ودون أي تأخير. كلينتون أما وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت في المؤتمر الصحفي: إن الأسد فقد شرعيته والمعارضة تكسب زخما كبيرا. صح النوم، يعني من زمان الأسد فقد شرعيته أصلا، هذا إذا كان له شرعية، نحن أصلا لا نعتبر أن له شرعية، يعني والمعارضة تكسب زخم كبير. ربما المعارضة إذا كسبت هذا الزخم فهو من الثوار ومن الشعب الثائر المنتفض. وأيضا قالت كلينتون: لا وقت للمزيد من الأعذار من جانب النظام السوري لتنفيذ خطة عنان. وقالت كلينتون: الدور الإيراني في سوريا مقلق جدا. إذا كنتم تعرفون أن الدور الإيراني مقلق في سوريا فتفضلوا ادعموا الشعب السوري فقط، والشعب السوري سيعرف ويعلم كيف أنه يقيم علاقات سياسية تحفظ كرامته وتحفظ عزته، وليس كما هو الحال احتلال إيراني كامل لسوريا، وهذا ما يقلق الأمريكان بحسب هيلاري كلينتون. على كل حال كما يقول المثل: اللي بياكل العصي مو مثل اللي بعده. أما وأضافت كلينتون أيضا: إن تدخل إيران بدول المنطقة ودعمها لسوريا أي للنظام الأسدي وبرنامجها النووي أمور تقلق المنطقة. وختمت كلينتون قائلة: العالم لن يتسامح والأسد يجب أن يتنحى. والله ملينا من سماع هذه الكلمة كتير، يعني من أوباما ومن كلينتون ومن مجلس الشيوخ ومن مجلس النواب، يعني وبعدين كل شوي بيطلع لنا حدا بيقول من الأمريكان: يلا يتنحى بشار، تنحى، ما ظل عندك مجرد أيام، مجرد ساعات، سيتنحى، لكن علينا فقط أن نعرف متى سيتنحى وكيف هي الطريقة التي سيتنحى فيها. يعني كأننا في حلقة مفرغة وندور في هذه الفلسفة الذرائعية التي لا نعرف إلى أين ستنتهي بنا بعد كل هذه التصريحات اللي نسمعها. على كل حال أفضل ما نسمعه مشاهدي الكرام هو هتافات هؤلاء الأحرار الذين يطلون علينا الآن من حي ركن الدين في قلب دمشق عاصمة الأمويين في هذه المظاهرة لأحرار ركن الدين في هذا البث الحي والمباشر. فإلى ركن الدين ومع هتافات الأحرار. Thank you.
هذا الشيء الحنطي هذا الشاب بن حمد اطفل على الشاب اطفل
Right.
إذن مشاهدي الكرام، كما نشاهد وإياكم ونستمع إلى هتافات الأحرار في حي ركن الدين في قلب العاصمة السورية دمشق، وها هم أحرار ركن الدين في هذه المظاهرة المسائية يهتفون نصرة للمدن السورية الجريحة والمكوبة، ويُنددون بالعصابة المجوسية المجرمة ويطالبون بإسقاطها بالكامل. إذن مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا البث الحي والمباشر لمظاهرة الأحرار في حي ركن الدين في دمشق عاصمة الأمويين، وكان أحرار حي ركن الدين يجوبون في ساحات وشوارع حيهم في دمشق في هذه المظاهرة المسائية دعما لكل المدن السورية وللتنديد بجرائم العصابة المجوسية المجرمة وللمطالبة بإسقاطها ومحاسبتي على كل ذنب وعلى كل جرم وعلى كل قطرة دم سفحتها. معنا للتعليق على التطورات في مؤتمر اسطنبول في مدينة في المؤتمر اسطنبول لأصدقاء سوريا علي الأحمد رئيس تجمع أنصار الثورة السورية في لندن. علي، السلام عليكم علي.
وعليكم السلام أخي، مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ظننتك علي أنت اليوم في اسطنبول ولكني أراك الآن من لندن، لماذا لم تذهب إلى اسطنبول وتشارك في مؤتمر أصدقاء سوريا؟
لا أخي، المعلومة وصلت غلط، أنا في اسطنبول حقيقة، ولكن عدد الذين شاركوا محدود جدا، لم يكن متاح للجميع المشاركة، ولكن حصلت هناك مظاهرة على أمام الفندق، مظاهرة للمؤيدين ومظاهرة للمعارضين، وحصلت بعض الاشتباكات.
حدثنا بالتفصيل بشكل عام علي، حدثنا بالتفصيل عن هذه المظاهرة
في المؤتمر
علي
متقدمة، ولكنها ما تزال خجولة، يعني ما زال المطلوب هو أكثر بكثير مما هو يتحقق الآن، ولكن حصلت بعض التعهد بتقديم بعض الدعم من أمريكا، ولم يتم التطرق بشكل علني إلى موضوع التسليح للجيش الحر، ربما يكون في الخفاء هناك أشياء غير معلنة. باختصار يعني هو خطوة أخرى متقدمة على طريق الألف ميل الذي ندفع ثمنه كل يوم مئات الضحايا أمام صمت العالم وتخاذل العرب وتخاذل المسلمين
وللأسف
حقيقة واقعة لا أحد ينكرها أبدا.
أخ علي، هل حدثتني بتفصيل أعمق عن المظاهرة التي جرت أمام الفندق في أي منطقة باسطنبول، اسم الفندق، وما هي هذه المظاهرة المضادة أنت ذكرت لي، أو يعني أشبه بمظاهرتين متضادتين؟ تفضل.
اسم الفندق هو هيلتون تشيتشلي، منطقة اسمها تشيتشلي، هو مكان انعقاد المؤتمر، ويبدو الشبيحة الذين يرسلهم بشار الأسد إلى كل مكان جاءوا على قصد الإفساد أو التخريب أو كذا، وتصدت لهم الشرطة وحصلت بعض المناوشات بين الطرفين، ثم تلا بعد ذلك مسيرة ومظاهرة للمعارضة، يعني للمعارضة السورية، وانفضت بسلام، ويعني هذه أشياء صارت عادية هنا في اسطنبول، دائما في هناك مظاهرات واحتجاجات وكذا. حتى بعد المظاهرة بساعتين كنت أسير في شارع، مجموعة من السوريين يحملون العلم السوري ويرددون شعارات، يعني اسطنبول صارت
يرددون شعارات مؤيدة للنظام أم شعارات مؤيدة للثورة؟
يسألك عن الوضع وعن الحياة في سوريا وعن الأحداث، يعني هناك تعاطف كبير جدا الحقيقة في تركيا مع الوضع السوري.
يعني أنت قلت أنك رأيت مجموعة من السوريين يرفعون علم السوري، أي علم؟ علم الاستقلال أم علم العصابة؟
لا، علم الاستقلال، علم الاستقلال في شارع الاستقلال في قلب
في حي تقسيم، نعم،
مزدحم جدا. كان مجموعة من الشباب السوريون يرفعون العلم ويرددون الشعارات، هذا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات. القصد من هذا أنه هناك حراك دائم وموجود هنا في اسطنبول يعني للمعارضة السورية وللسوريين وكذا، يعني الأمور فيها نشاط. هنا مثل خليط نحل. هنا امبارح كنا في لقاء عقده السيد كمال لبواني، سماه الجمعية الوطنية، لم أنسى أتذكر الاسم بالضبط، ولكن نعم. قال إن هذه كتلة سوف تعمل من خلال المجلس الوطني. وإذا أنت هل عندك آخر المعلومات لما حصل في الأيام الماضية أخ سائر ولا لا أوفيك بها؟
يعني أنا ذهبت إلى اسطنبول لكن لم ألتقي مع المعارضة ولم أحضر مؤتمر توحيد المعارضة، ربما أنت كنت أقرب مني فحبذا لو أفدتنا بها علي. نعم،
باختصار شديد يبدو أن هناك ضغوط مورست من قبل المانحين للمجلس الوطني ليبيا وقطر وتركيا، وطلبت منهم أن يوسعوا المجلس ويفسحوا المجال للآخرين وأن يعدلوا في هيكليته وتركيبته، فاضطر المجلس لعقد هذا اللقاء قبل أيام قليلة، ونتج عنه تشكيل لجنة من 10 أشخاص، 5 من داخل المجلس وخمسة من هم يطالبون بالدخول إلى المجلس مثل عمار قربي وعبد الرزاق عيد وكمال لبواني وهؤلاء الأشخاص. والآن أمامهم 21 يوم لكي ينجزوا ما اتفق عليه من توسيع وإصلاح وإعادة هيكلة المهلة. الآن هناك إذا هذه المهلة لم يتفق هؤلاء الطرفان المتخاصمان إذا صح التعبير، فهناك كتلة شبه جاهزة الآن يتم إعدادها لكي تعمل بمفردها بعيدا عن المجلس.
ما هي هذه الكتلة؟ ما هي هذه الكتلة علي؟ ما طبيعة هذه الكتلة؟
كمال البواني ومن معه وليد البني وآخرين كثيرين يعني.
لكن هؤلاء من المجلس الوطني،
80 شخص تقريبا،
هؤلاء من المجلس الوطني، يعني هل انسحبوا فعلا، قدموا استقالتهم، أم لا زالوا داخل المجلس الوطني بعد الضغوط التي مورست عليهم؟
نعم وليد البني قدم استقالته فعلا. نعم،
واللبواني
يبدو هو والمالح يعني غير مرتاحين للوضع، ويطالبون بتحسين يطالبون بانتخاب بشكل أساسي، يطالبون بإجراء انتخابات، لأنه المجلس الوطني لم يشهد أي انتخاب لحد الآن. كل ما شهدناه هو تعيين وتعيين وتعيين، وإذا قبلنا بالتعيين لشهر اضطرارا أو لشهرين فلا يعني هذا أن يتم تكريس هذا الوضع وأن يصبح حالة دائمة، وأن يعني لأن التعيين يبقى تعيين، يعني هو ليس بدون معايير، لا يوجد هناك معايير حقيقية لهذا التعيين، وإنما أنا أعرفك ومع معارف وما شبه ذلك.
يعني علي، أنا هنا أريد فقط أن أستوضح منك نقطة في غاية الأهمية. قلت بأنه جرى تشكيل لجنة من 10 أشخاص، 5 داخل المجلس وخمسة معارضين من داخل المجلس الوطني وخمسة من خارج المجلس الوطني، لكن يا أخ علي، ألم تلاحظ في مؤتمر اسطنبول لتوحيد المعارضة أن الدعوات التي تم توجيهها وجهت لتكتلات وتنظيمات وتيارات وأحزاب سياسية معارضة، ولم توجه لمعارضين مستقلين؟ وأنت تعلم سيد علي أن هناك معارضين سوريين مستقلين لهم تأثير في الداخل ولهم قاعدة شعبية ولهم حضور في الداخل أكثر بكثير من أي حزب معارض تشكل اليوم وأمس، أو أي حزب تقليدي معارض يعني. حتى لماذا لم توجه الدعوات للمستقلين؟
نعم أخبار سائر، يعني الاتفاق يقول أن هذه اللجنة المكلفة المشكلة من 10 أشخاص سوف تحضر لمؤتمر عام لا يستثني أحد أبدا، ولا بعده لا يقول شخص أنني لم أدعى ولم أحضر. هذا المؤتمر يكون عام وشامل ويكون بالانتخاب، وكل هذه البنى القائمة
حاليا للمجلس يتم تغييرها وانتخاب بدلا منها. هذه هي الاساس الاتفاق عليه.
طيب.
ولا ندري كان هذا فعلا يلتزم به الاطراف او لا، لان هناك حصلت مراوغات كثيره ومماطلات ولعب بالتفاصيل، وكانت هناك جلسه صائز يعني قويه جدا بعد الاتفاق حول من كيف يتم
المعيار. طيب.
يعني الامور ليست واضحه بشكل تام، ولكن امام هذه اللجنه 21 يوم لنرى هل ستستطيع ان تنجز العمل ام لا.
يعني هذه اللجنه ستعمل خلال 21 يوم للدعوه لمؤتمر عام لعموم المعارضه السوريه وبما في ذلك الاكراد. نعم. الذين انسحبوا من المؤتمر توحيد المعارضه، بما في ذلك المستقلين من مختلف التوجهات والتيارات السياسيه والحزبيه والفكريه والعقائديه، وايضا يعني ممن يعني عليهم ملاحظات او كما يقال المغضوب على امرهم.
نعم.
يعني تعلم اخ علي انت من المغضوب عليك.
هذه اللجنه تحضر لمؤتمر عام وشامل وجامع ونهائي وينتج عنه مؤتمر منتخب، هذا هو الاصل، ولا ندري ان كان فعلا سيعمل به ام انه فقط كلام في كلام.
على كل حال يعني نتمنى ان نرى مثل هكذا مؤتمر. يعني لا ادري، فقط سؤال اخير، في حال عقد مثل هكذا مؤتمر عام اخ علي، برايك هل يمكن ان تمارس فيه بعض الضغوط السياسيه من هذه الدولة أو تلك، أم أنه سيسمح للجنة التحضيرية لمثل هكذا مؤتمر أن تأخذ يعني رياحة كاملة في الإعداد لجدول أعمال هذا المؤتمر؟ ماذا تتوقع يعني؟
والله يا أخي نحن في وضع صعب ونرجو لهم التوفيق. هناك طروحات تقول أن المجلس يجب أن يكون كحد أقصى 100 شخص وليس كما هو الآن 200 أو 300، يجب تقليص العدد واختيار النوعيات. هنا يتحول الحديث الى المعيار، من هو ما هو المعيار الذي تقاس به الشخصيات لكي ناتي بها. قالوا ان هناك اشخاص لا خلاف عليهم ولا جدل حولهم، ربما يبلغ عددهم 20 او 30 شخص، وهذول محل اتفاق الجميع، ثم يصار الى اختيار اخرين. يعني في هناك كثير من الاراء، ولكن هذه اللجنه مكلفه بانهاء كل هذا الامر والوصول خلال 20 يوم إلى يعني مفوضة أن تصل إلى قرار نهائي بكيفية وآلية توسيع المجلس وشموله للجميع.
على كل حال لا نستطيع أن نتحدث عن اعتراف بمجلس وطني كممثل شرعي أو ممثل وحيد عن الشعب السوري دون أن نصل إلى مثل هكذا مؤتمر عام يعني يشمل كل أطياف الشعب السوري ويمثل كل أطياف تتمثل كل أطياف المعارضة فيه، قبل أي حديث عن مثل هكذا اعتراف أو عدمه. أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة الآن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الأحمد، رئيس تجمع أنصار الثورة السورية في لندن، ولكن كنت معنا من إسطنبول التركية. إذن مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم الآن إلى فتح أولى صفحات برنامجنا لهذا اليوم، والتي تتعلق بأبرز التطورات الميدانية التي حصلت في عدد من المدن والمحافظات السورية. ولعل البداية من حمص العادية، حمص خالد بن الوليد، التي تنزف كل يوم بعد أعمال القصف والقمع والتدمير والتخريب التي تقوم بها قطعان العصابة المجوسية الصفوية المجرمة. ولعلنا نستعرض وإياكم في جولة عاجلة وسريعة على أبرز التطورات الراهنة في حمصة، ولكن دعونا بالأول نذهب إلى حي ركن الدين لنواصل معكم مشاهدة هذه المظاهرة التي تصلنا في هذا البث الحي والمباشر، وعلى ما يبدو أن المظاهرة لازالت مستمرة معنا من ركن الدين. بعد ذلك نعود لنستعرض معكم أبرز التطورات في محافظة حمص. فإلى ركن الدين ومع هذه المظاهرة في هذا البث الحي والمباشر الذي يصلنا الآن من حي ركن الدين في قلب دمشق عاصمة الأمويين. ولا أدري ما إذا كان البث لا زال يعمل لهذه المظاهرة، يبدو أن هناك مشكلة فنية من المصدر، أي من محل انطلاق المظاهرة، نتيجة لتعذر الاتصالات الأرضية والخليوية والفضائية بعد أعمال التشويش التي تقوم بها قطعان العصابة المجوسية المجرمة على كل شبكات الاتصالات. نبقى في حمص ونبدأ من حي الخالدية حيث سقطت عدة قذائف هاون على حي الخالدية وسقط عدد من الجرحى وانفجارات العصابة الأسدية المجوسية المجرمة تهز الحي بأكمله. والقصف على أحياء حمص القديمة من قطعان العصابة المجوسية الصفوية المجرمة لا زال متواصلا حتى اللحظة. وأوضاع حي الخالدية والبياضة أن القصف على هذين الحيين لا زال مستمرا ولكن بشكل منتظم حيث تسقط كل نصف ساعة قذيفة على هذين الحيين البياضة والخالدية. وكذلك أيضا القصف على أحياء حمص القديمة لا زال مستمرا وهناك أكثر من 7 قذائف صاروخية تستهدف حي الحميدية وحي بستان الديوان والصفصافي في حمص القديمة. أما في مدينة القصير في ريف حمص فهناك هدوء نسبي يعم المنطقة بحسب ما أورده الناشطون، حيث يتخلل هذا الهدوء بعض القذائف التي تطلقها العصابة المجوسية الصفوية المجرمة لفترات متقطعة على مدينة القصير. أما حي جورة الشياح في حمص في محافظة حمص فقد سمع صوت إطلاق رصاص متقطع في حي جورة الشياح وذلك قرب المشفى، كما سمعت أصوات إطلاق الرصاص من القناصة التي تنتشر على في منطقة الدبلان في محافظة حمص بعد منتصف الليل بشكل متقطع، ولوحظ سماع أصوات رفع أباجورات محلات في منطقة الدبلان وذلك بعد منتصف الليل مترافقا ببعض ضربات الرصاص المتقطعة. ومن المتوقع أن قطعان أمن العصابة الأسدية المجوسية المجرمة يقومون بفتح بعض المحلات وسرقتها من منطقة الدبلان في وسط حمص، وهذه طبعا منطقة سكنية راقية وكذلك أيضا منطقة تجارية. ومن الطبيعي يعني هؤلاء قوم رعاع همج يعني براء يعني أشبه ما يكونون بالحيوانات المفترسة، الحيوانات الضالة الغير المتحضرة والغير المتمدنة، طبيعي جدا أن يقوموا بسرقة المحلات ونهبها لأنهم يعني كما قلنا أشبه ما يكون يعني بمخلوق حرم من الحضارة، حرم من التمدن، حرم من كل يعني أوصاف الإنسان المتحضر، الإنسان الراقي، الإنسان المتمدن. فعندما يقوم هذا العلج أو هذا الرعاعي من عصابة من ضباع العصابة الصفوية المجوسية النصيرية بالدخول إلى حي راقي مثل أحياء حمص كالدبلان والإنشاءات وغيرها يقوم مباشرة بسرقة المحال ومداهمة البيوت، إن دل ذلك على شيء إنما يدل على ذلك السلوك المنحط وعلى تلك التربية المنحطة التي كان يتعلمها من ذويه في الجبال وفي يعني تلك المغاور التي تنشأ فيها الوحوش حقيقة ولا ينشأ فيها البشر. لعلنا نشاهد وإياكم الآن مشاهدي الكرام حي جورة الشياح الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ونشاهد حجم الدمار شبه الكامل لمسجد الرضوان من قبل العصابة الأسدية المجوسية، فلنتابع.
1/4/2012 مسجد الرضوان، مسجد بيت عباس، حمص طريق حماة. 1/4/2012 دمار وخراب شبه كامل للمسجد، دمار وخراب شبه كامل لبيوت الله جراء القصف الهمجي من قبل عصابات الأسد وشبيحتهم. انظروا كتاب الله ماذا حل به. دمار شبه كامل للمسجد، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يتقصدون ضرب بيوت الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو مسجد الرضوان، الدمار شبه الكامل لهذا المسجد في حي جورة الشياح في حمصة العادية. وطبعا كل هذه الأعمال الهمجية البربرية الموبقة كما ذكرنا من أفعال هذه العصابة المجوسية الصفوية النصيرية التي تدمر كل ما تراه عينها الحاقدة، عينها التي تقطر يعني شررا، تقدح شررا، وبذات الوقت يعني لا تستثني أحدا في حربها الشعواء، في حربها الهمجية الهوجاء ضد أبناء شعبنا الأبي في سورية الحبيبة. نواصل إذن مشاهدي الكرام استعراض أبرز التطورات التي جرت في حمصة خلال الساعات والدقائق القليلة الماضية في حي القصور. لا زال قناصو العصابة الأسدية المجوسية المجرمة يتمركزون على عدة مواقع في حي القصور وخاصة في القسم الشمالي، فهناك قناص فوق بقالية المعار أو المعاز إذا كان الاسم صحيحا، المعار الدخلة في بقالية فوق بقالية المعار الدخلة بعد دوار الجوية، ويكشف الطريق الذي فيه استوديو الفارس حتى بداية شارع طلائع النور. وكذلك أيضا هناك قناص يتمركز فوق حلويات أبو أنس يكشف نفس الطريق السابق، ولذلك لم يعد من الممكن الوقوف عند زاويتي الطريق ومراقبة قيادة الشرطة، وقد حصلت خسائر جسيمة للثوار والمدنيين بسببهما لهذين القناصين المتمركزان في المنطقتين المذكورتين. وهناك قناص أيضا، قناص ثالث بالقرب من مدرسة عبد الحميد الحراكي، وهذا القناص يكشف شارع عالي ومنخفض وبداية شارع المدارس. وثم قناص الرابع فوق سوق الهال بالقرب من موقع حاجز سوق الهال القديم، وقناص خامس فوق منطقة المطاح إذا ما كان الموقع يعني إذا ما كان الاسم صحيحا. قناصة تملأ حي القصور وتنتشر على كل مداخل ومخارج هذا الحي. وطبعا ليس حي القصور وحده في حمصة العادية، هناك أيضا أحياء كباب السباع، أحياء كباب دريب، باب هود، أيضا البياضة، الخالدية، كل هذه الأحياء حقيقة تتواجد فيها قناصة العصابة المجرمين الذين يقنصون كل كائن حي يتحرك، سواء كان إنسانا أو سواء كان يعني قطة أو أي مخلوق يتحرك أمامهم يقومون بإطلاق النار عليه مباشرة. إذا مشاهدي الكرام لننتقل بكم الآن إلى حي الجبيلة في محافظة دير الزور لننقل لكم هذه المظاهرة المسائية التي ينطلق فيها أحرار حي الجبيلة في هذا البث الحي والمباشر. Thank you.
عشر لأحرار 15 آذار لأجل التغيير. الله مولانا ولا مولى له.
إذن مشاهدي الكرام، كنا وإياكم مع هذه المظاهرة المسائية لأحرار حي الجبيلة في محافظة دير الزور، في هذه المظاهرة المسائية التي كانوا ولا زالوا يواصلون الخروج فيها في هذا اليوم الأحد الموافق للأول من شهر نيسان أبريل. وطبعا كانت هتافاتهم وتكبيراتهم تحيي المدن السورية المحاصرة والجريحة والمكلومة. وطبعا هتافات الأحرار في دير الزور كهتافات الأحرار في كل مكان، هدفها الأول والأخير هو إسقاط العصابة ودعم الشعب السوري بكل ما يحتاجه اليوم ليصمد وليستمر في ثورته الأبية ضد هذه العصابة المجوسية. إذن مشاهدي الكرام، نبقى مع حمص ومع أبرز التطورات التي تجري الآن في محافظة حمص. كما ذكرنا، إذن تعرض أحياء حمص القديمة لهذا القصف الهمجي من قبل قطعان العصابة الأسدية المجوسية المجرمة، ولا زالت إذن مناطق عدة في حمص تشهد كل هذه الانفجارات فضلا عن القصف المتواصل على محافظة حمص. وطبعا هناك يعني عدة مناطق تتعرض للقصف، كما جرى في حي الخالدية، كما ذكرنا أنه لليوم 12 على التوالي يتعرض حي الخالدية لقصف العصابة المجوسية، وكذلك أيضا استهداف مدينة تلبيسة وبلدة تلدهب في ريف حمص، وكذلك أيضا مدينة الحولة والقرى المجاورة لمدينة الحولة، خاصة بلدة تلدهب. هذه البلدة تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة وقذائف المدرعات، وتعرضت منازل المواطنين فيها لإطلاق نار كثيف من قبل حواجز الجيش العصابة الأسدية المجوسية المجرمة. ويعني كل هذه التطورات التي تجري في محافظة حمص يعني تتسارع وتيرتها كل يوم، ويسقط المزيد من الشهداء دون أن يكون هناك توقف لأدات القتل التي يمارسها نظام العصابة الأسدية المجوسية المجرم. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن مشاهدي الكرام مقطع مسرب يظهر دمار حي بابا عمر أثناء دخول جيش العصابة الأسدية المجوسية لهذا الحي، فلنتابع. أين نحن؟ وين نحن؟ بسوريا أم في فلسطين؟ بسوريا أم في الصومال؟ بسوريا أم في سريلانكا؟ بسوريا أم في أدغال إفريقيا؟ لكن أعتقد أننا في سوريا، لأننا شهدنا علم الاستقلال على جدران مدارس حي بابا عمر. المخرج يقول لي هذا ما لم يحصل في العدوان الثلاثي على بورسعيد. يعني حتى المخرج وهو من الأخوة المصريين تفاجأ بفظاعة وهول هذا المشهد الذي يجري في حي بابا عمر، ونحن نشاهد وإياكم الآن المشهد هذا، ما لم يجري على بورسعيد، ما لم يجري على غزة، ما لم يجري على الضفة، ما لم يجري يعني على أي مدينة، ولا حتى على البوسنة، ولا حتى في سربريانيتشا، هذه المدينة التي شهدت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8000. ليسامحني الأخوة الأكراد، نعم سامحوني، سامحوني أيها الأخوة الكرد، هذا ما لم يحصل في حلبشة. يعني بدكم تزعلوا، بدكم ترضوا يا أخواننا الكرد، على عيني وراسي، هذا ما لم يحصل في حلبشة. لأنه لو بقي مواطن سوري في حي بابا عمر لأبيد بالكامل. يعني حلبشة راح ورشولهم سم، رحمة الله على كل الشهداء الذين قضوا في حلبشة. لكن هؤلاء البرابرة الذين تشاهدونهم يدخلون من بيت لبيت ومن حي لحي، يعني فعلا كما قال هذا المجنون الأرعب الأرعن القذافي، من بيت لبيت ومن دار لدار ومن شبر لشبر ومن زنقة لزنقة. يعني كأن بشار البطة يأخذ بكلام القذافي كأنه يعني كلام مقدس، ويعمل على تطبيقه وتنفيذه في كل مدينة وبلدة في سوريا، ولكنه خسأ هو والقذافي الذي يعني انتهى في هذه النهاية الوخيمة، وبشار بإذن الله سينتهي بنهاية النتف كنتف البط ونتف الدجاج الذي يتوعد الشعب السوري بأن يقوم به قريبا جدا. يعني البوسنة لم يحصل فيها مثل هكذا تدمير ومثل هكذا تخريب، ولا حتى حلبشة. يعني وليعذرني وليسامحني الأخوة الكرد، لأن هذا حلبشة بالنسبة للأخوة الكرد تمثل يعني ذاكرة أليمة وجرح عميق لا زال يزف حتى الآن. وأنا أقول هذا ليس لأن بابا عمر يعني هذا الحي الحمصي الذي هو يعني رمز للبطولة والصمود والإباء، إنما لأنه حقيقة عاش ويعيش المعاناة والمأساة الحقيقية والكارثة الإنسانية الكبرى والعظمى في هذا الحي التي لم أشاهدها في أحياء أخرى في كل مكان في العالم. على كل حال التاريخ هو سيؤكد وسيثبت أي حي تعرض لتدمير وحشي بربري كما يتعرض له حي بابا عمر، وليس من نحن يقرر ذلك. التاريخ الذي ينصف الحقائق، التاريخ الذي يدونه الشرفاء ويدونه أصحاب الضمائر والعقول الحية. إذن من بابا عمر إلى بابا هود في حمص العادية، أيضا مقطع يظهر آثار القصف المجوسي على حي بابا هود، فلنتابع.
1/4/12 دمار منازل المدنيين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يكفيهم العرب تجارة بدمائنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص بابا هود 1/4/2012.
حسبنا الله. مآسي كثيرة تتكرر كل يوم، ومشاهد مؤلمة صادمة نشاهدها في كل لحظة وفي كل حين. البارحة كنا قد فتحنا ملف حمص وشاهدنا حجم الدمار والخراب وحجم يعني المأساة الكبيرة، واليوم ذات الصورة. يعني ربما تقولون لا جديد في الصورة، لكن ننقلكم من حي لحي ومن بلدة إلى بلدة ومن موقع لموقع بس فقط لأجل أن تشاهدوا الدمار الذي يلحق بهذا الحي أو ذاك، وهذا الخراب المتواصل. يعني هذه العصابة المجوسية المجرمة لا تقتصر في قصف على هذا الحي ثم تقوم بتركه والانتقال إلى حي آخر، لا بل أنها تقصف هذا الحي صباح اليوم وتعود بقصفه ثانية مساء اليوم، ثم تعود بقصفه في يوم آخر. لا تترك الحي بحال سبيله، لأنها تعلم أن هذا الحي إن قامت بقصفه ورحلت سيقوم الأحرار بالعودة إلى هذا الحي وبناءه من جديد والعودة لمواصلة نشاطهم وصمود ضد العصابة. لذلك فأن هذه العصابة تقوم على تدمير الحي تدميرا كاملا. لا بل أني لا أخفيكم إذا قلت لكم أن العصابة المجوسية الصفوية النصيرية المجرمة ماذا تقوم الآن، ماذا تفعل الآن؟ تقوم بتدمير الحي، ومن ثم بعد تدميره تقوم بزج بعض قطعان العصابة النصيرية من المستوطنين الجدد الذين يقومون بالسكن وباحتلال منازل المواطنين الذين تركوا بيوتهم وفروا من هذا الحي إلى أحياء أخرى أو إلى مدن ومحافظات أخرى، حتى إذا ما فكر هؤلاء النازحون يعني الذين خرجوا من بيوتهم تحت القصف، حتى إذا ما فكروا العودة إلى بيوتهم يجدون أن قطعان العصابة النصيرية الصفوية قد احتلوها بالكامل، أشبه بالمستوطنات التي نجدها في فلسطين أو في أي مكان آخر في العالم يقوم فيه الهمج والطغاة وأيضا الطائفيين باقتلاع أصحاب الأرض الحقيقيين من موطنهم واستبدالهم بقوم همج برعاة حتى يفرضوا سيطرة وأمر واقع على هذه المنطقة، وهذا ما لن ولن يحصل في حمص بإذن الله تعالى. إذن من باب هود ننتقل بكم الآن إلى حي الخالدية في حمص العادية، أيضا هذا الحي الذي كما ذكرنا يتعرض للقصف المتواصل، ولنشاهد معكم الآن القصف الهمجي على حي الخالدية من قبل العصابات المجوسية لهذا اليوم الأحد، فلنتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. 30/3/2012 طبعا نحن في أحد أحياء حمص القديمة وهو حي الخالدية. طبعا هذا حي الخالدية يوجد في داخله عدة طوائف، المسيحيين والعلويين والمسلمين الإسلام والدروز وطبعا عدة طوائف. طبعا هذا الحي يوجد في داخله الكنائس والمساجد والمدارس والجامعات وكل شيء في داخله. انظروا لهذا الحي، طبعا مشهور في هذا الحي جامع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، هذا مسجده. طبعا بالطبع جامع سيدنا خالد بن الوليد الصحابي لم يسلم من القصف، انهم لا يميزون لا مدارس ولا مدارس لا جوامع لا كنائس، كل شيء ينقصف. طبعا انا نصور كيف القصف، انظروا الى هذه القصيفه التي اتت الان. الله وشاء لا يصدق لك جميعا جوابك يعني لا يصدق. الدخان في كل مكان، الغنم في كل مكان، لا تتصف على حياة القصف، لا تتصف على حياة القصف القديمي منذ 19 يوم ولن تذهب. اللهم ارزقنا غيثا من اجل اذهاب هذه الغمامة السوداء. كما ترون الان القصائف والهاونات وراجمات الصواريخ تم عبر بيت 72 تقصف حياة القصف القديمي 24 ساعة في الليل والنهار، لا يتوقف القصف عن أحياء حمص القديم. إشان لا يصدق أن تجدونها، ليس الذي يسمع كالذي يرى. القصف عشوائي، لا يميز لا مدارس لا كنائس لا منازل، لا يميز أي شيء ولا شيء، كل شيء معرض للقصف، كل شيء في أحياء حمص القديم معرض للقصف. الله أكبر، بشكل عالي القصف. القصف عشوائي لا يميزون شيء، وطبعا النساء والأطفال والشيوخ داخل المنازل يستغيثون، وطبعا يوجد انتشار كثير كثيف كثيف للشبيحة. طبعا بعض الإيرانيين وبعض الشيعيين من حزب الله يحتلون الأسطح ويقنصون كل شيء يتحرك في الشارع، إن كان طفل إن كانت امرأة إن كان رجل مسن إن كان.
إذن مشاهدي الكرام للتذكير فقط أن هذا المقطع من الفيديو هو بتاريخ 30 من شهر آذار مارس أي قبل يوم أمس الجمعة، لأن الناشط الذي ظهر معنا تحدث بأن هذا القصف الذي تتعرض له حي الخالد يتعرض له حي الخالدية ولا زال مستمرا حتى اليوم، يعني حتى اليوم مر أكثر من 11 يوما ونحن الآن في اليوم 12 للقصف الذي يعيشه حي الخالدية، وبالتالي هذا المقطع هو بتاريخ 30 من شهر مارس آذار أي قبل يوم أمس. وطبعا ربما بعضكم يسأل لماذا تأخر هذا المقطع في بثه على شاشة قناة صفا، لأنه بالواقع وصلنا اليوم من هؤلاء الناشطين الذين يعرضون حياتهم للخطر، ولأن الكهرباء مقطوعة بالكامل عن الكثير من الأحياء في حمص، يعني أكثر من 90% من أحياء حمص مقطوعة الكهرباء عنها بالكامل، اللهم سوى بعض الأحياء النصيرية التي يمن نظام العصابة عليها بالماء والكهرباء والإنترنت والمازوت والمحروقات، ولذلك لطالما أن الكهرباء مقطوعة وسائل الاتصال معدومة بالكامل يصعب ويكون من بالغ الصعوبة رفع مثل هكذا مقاطع فيديو على شبكات اليوتيوب أو على أي مواقع أخرى إلا بعد أن يتاح لهم ذلك بعد مرور يوم أو يومين أو ثلاثة أو ربما أسبوع، كما أظهرنا المقطع المسرب من بابا عمر والذي تأخر الناشطون في بثه حتى اليوم بسبب قطع الاتصالات الأرضية والخليوية وكذلك أيضا انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة حمص. ولهذا نحن ننقل كل ما يصلنا أولا بأول، وإن كان هناك فرق في الوقت سواء كان بين اليوم وأمس أو قبلها بيوم، فكل هذا القصف والقمع يجب أن يبث ويجب أن يراه العالم حتى يرى حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها شعبنا في سوريا الحبيبة. إذن مشاهدي الكرام لنتابع وإياكم الآن الجيش السوري الحر وهو يذب الرعب في قلوب قطعان الشبيحة المجوسية، فلنتابع.
يلا ارجع يلا ارجع يلا لا شيل الساس كلها كلها انضرب بالقذيفة.
الله يشيل خلاص
ضرب علينا ها
خلاص
شيل خلاص هذا الساس يلا ثاني برمليك عبد الله من هيك هيك على البيان البحوش شفته يعني ضرب من وين ضرب
تعالوا
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 لا تعالوا تعالوا من برا يلا ارمي الرشاش تعال ارمي الرشاش
تعال ارمي الرشاش تعال
اخي ما مقرب
تعال ما
بيجي يلا بلا اخ يلا ما خايب انت شو ما خايب من الجساس يلا شيلون
ما مقرب على جسي ما مقرب
غطي يلا خايب من جسي غطي خايب من جسي ما كله جهد عم يطلعك يلا قرب لقدامك شوف يلا يلا يا ابو ابو حوش قرب على الزاوية قرب على الزاوية يلا خايم من جسد اصطلع شلون كلهم مستويين هذا الشقف هذا لمينا شقف سادق في واحد نسالين ايده يا الله نسالين ايده هنيك
إذا المشاهدين الكرام كما شاهدنا وياكم هذا المقطع وهو يظهر عناصر ورجال الجيش السوري الحر وهم يعني يرعبون ويصعقون جيش العصابة المجوسي، كيف رأينا قطعان العصابة المجوسية وهم في حالة هلع وفي حالة رعب وفي حالة خوف، أنهم حتى لا يستطيعون رؤية الجثث التي ربما تعرضت للقصف أو تعرضت لإطلاق النار، وهذا يدل على مدى الجبن والخوف الذي وصلوا به هؤلاء القطعان، وسيشاهدون خوفا يهز الجبال ويهز قلوبهم المرتعدة والخائفة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لننتقل بكم الآن إلى هذا التقرير الميداني الذي كان مراسل قناة صفا حاضرا فيه في مدينة الأتارب، حيث تجولت كاميرا قناة صفا في مدينة الأتارب في ريف حلب ورصدت الواقع الميداني الذي تعيشه هذه المدينة التي تحولت إلى حي بابا عمر حلب بالكامل بعد القصف والدمار والخراب الكبير الذي لحق بهذه المدينة والنزوح الجماعي لسكان مدينة الأتارب. ومراسلنا التقى بأحد قادة الجيش السوري الحر في مدينة الأتارب وهو قائد كتيبة قذائف الحق. إذن لنجول معكم في كاميرا مراسلنا أبو عبد الله الحلبي الذي دخل مدينة الأتارب ورصد لنا في هذا التقرير واقع مدينة الأتارب، فلنتابع.
على بعد 30 كيلومترا غرب المدينة حلب تقع مدينة الأتارب المنكوبة التي لا تزال ترسخ تحت نيران القوات النظامية. تسللنا إلى داخل المدينة المنكوبة حذرين من فوهات الدبابات والمدافع والرشاشات التي لا تستثني نيرانها أي شيء يتحرك أمامها. تجولت في أحياء المدينة فغلبت عيني دمعة الحزن على المدينة التي كانت يوما ما غاية في النشاط والحيوية. أما اليوم فالأسواق خالية والمحلات مقفلة حتى البيوت خاوية، لا شيء يبدو إلا الدمار والخراب الذي خلفته القوات النظامية. فهنا بيوت قصفت وأحرقت تماما، وهنا مدرسة طالها صاروخ من الطيران السوري الوطني لا الإسرائيلي الصهيوني. أما المحلات التجارية فقد أحرقت تماما وتفحم ما بداخلها. صالات الطعام والاستراحة أضحت صالات خراب ودمار. دور العبادة لم تستثنها النيران كحال مئذنة الجامع الكبير في المدينة. حتى السيارات تفحمت هي الأخرى. أما الجدران فتحكي الجدران مقصد الجيش الأسدي وعقيدته التي تقول بتأليه الحاكم وعلوية الدولة، ويرد الثوار بالشهداء والدماء.
تقوم هذا النظام بحرق المحلات ونهب البيوت وإحراق المنازل واستهداف خزانات المياه. أيضا يقوم باستهداف كافة الناس المرأة في الأسواق، حتى قام النظام باستهداف رجلي هذه، مما أدى إلى تفتت العظام ولم أستطيع المرور إليها من حوالي 15 يوم وأنا جالس مقعد.
أما ساحة الثورة فقد كان أهل المدينة يصطفون ويتغنون فيها بنشيد وهتافات الحرية. أما اليوم فتبكي الساحة أبناءها وترثيهم بين نازح ومعتقل وجريح وشهيد. اتجهت بعد ذلك إلى معقل الجيش الحر الذي تولى الدفاع عن المدينة منذ اليوم الأول من اقتحامها، والتقيت بقائد كتيبة قذائف الحق.
الرحمن الرحيم، أنا المقدم عبيد عبيد قائد كتيبة قذائف الحق. تولينا الدفاع عن مدينة الأتارب منذ اليوم الأول من اقتحام الجيش والأمن للمدينة وقتل المدنيين عشوائيا. كبدنا الجيش الأسدي خسائر فادحة حصلتها في اليوم الأول لاقتحام المدينة أكثر من 100 قتيل بينهم 5 ضباط في المخابرات. واستمرت عملياتنا النوعية بالكمائن الإغارات على هذا الجيش المحتل، وسوف تستمر عملياتنا ضد هذا الجيش المحتل حتى تحرير كامل مدينة الأتارب بإذن الله، والتوجه نحو تحرير حلب ريفا ومدينة.
لم تكن مدينة الأتارب شذوذا عن باقي مدن الريف الحلبي الملتهب، إنما هي صورة من صور الخراب والدمار والحصار الذين حلوا بهذا الريف الملتهب كما يقول أبناء المدينة. لقناة صفا أبو عبد الله الحلبي مدينة الأتارب.
وللتعليق على هذا التقرير ينضم إلينا مراسلنا في حلب وريفها أبو عبد الله الحلبي مراسل قناة صفا. طبعا مشاهدي الكرام شاهدنا هذا التقرير وجلنا مع كاميرا مراسلنا أبو عبد الله الحلبي في قلب مدينة الأتارب، ومن الملاحظ أن المدينة تحولت إلى معسكر لجيش العصابة المجوسية المجرمة، ولم يعد فيها لا حركة لإنسان ولا لا حياة لإنسان ولا حتى لحيوان. وهذه المدينة التي يبكي أهلها اليوم على بيوتهم وعلى أحيائهم وعلى مدارسهم ومساجدهم التي قصفت ودمرت بالكامل، لعل أبو عبد الله الحلبي يطفي لنا بعضا من الوقائع وما شاهده في مدينة الأتارب. أبو عبد الله الحلبي السلام عليكم. أبو عبد الله الحلبي هل تسمعني؟ أبو عبد الله الحلبي يبدو أن هناك أبو عبد الله الحلبي هل تسمعني؟
أسمعك أسمعك سيد، تسمعني أنتم؟
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، نحن نسمعك بشكل جيد. أبو عبد الله، بعد هذا التقرير الذي قمت بهذا المجهود الطيب في مدينة الأتارب، يعني ضعنا في تفاصيل وحيثيات هذا التقرير. نحن شاهدنا مدينة الأتارب وهي مدينة مهدمة، مدينة خاوية على عروشها، لا يوجد فيها مرء ولا حتى يعني حتى الحيوانات لم نشاهدها في هذه المدينة. ما شاهدناه هو قطعان للعصابة المجوسية من العسكر ومن قطعان الأمن والشبيحة الذين يتربعون في أطراف ومحيط هذه المدينة. كيف بدت مدينة الأتارب وأين أصبح اليوم سكانها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأبو عبد الله الحلبي، نأمل أن نعاود الاتصال به. وتلاحظون معنا مشاهدي الكرام صعوبة الاتصال مع مراسلينا ومع الناشطين ومع كل الذين نتحدث إليهم من داخل سوريا، نظرا لصعوبة التواصل لشدة الحصار والخناق الذي يفرضه النظام الأسدي المجوسي المجرم على كل وسائل الاتصالات الأرضية والخليوية في عدد كبير من المدن والبلدات والمحافظات السورية. يعني نظام إجرامي بالكامل يتمنن على الشعب السوري حتى في خدمة الاتصالات، وكذلك أيضا في حق الإنسان في أن يتواصل بحرية تامة مع من يريد، ولكن هذا غير متاح لأن هذه العصابة المجوسية عصابة لا تفهم بمعنى أن يكون الإنسان متواصلا مع أخي الإنسان في دولة أخرى وفي مكان آخر من العالم. عصابة لا تفهم إلا لغة القتل والدمار والخراب، ولا تفهم بلغة الحداثة ولا بلغة التكنولوجيا ولا بلغة التقنية. يعني كيف يمكن لعصابة تربت في يعني دهاليز الجبال وفي المغاور والكهوف والوديان، تربت على كل هذه الوحشية وكل هذه البربرية والهمجية، كيف لها أن تفهم بالتقنية وبالاتصالات وبالتكنولوجيا؟ يستحيل يعني الذئب أن يتحول إلى حيوان أليف، يستحيل. وبالتالي يستحيل لهذه العصابة المجرمة أن تتحول إلى بشر أو إلى آدميين، إلى آدمي يحترم آدمية أخيه الإنسان. ولهذا يعني نواجه صعوبة كبيرة حقيقة في التواصل مع الداخل وفي نقل صوت الداخل، ومع كل هذا نحاول جهدنا ما استطعنا من إمكانية الوصول إلى من هم في الداخل ليشرحوا لنا المعاناة والمأساة الكبيرة التي يعيشونها، لنقوم بدورنا بنقلها إلى كل من يشاهدنا وإلى كل من يتابعنا في كل مكان في العالم، ولأجل أن نوصل صوت الأحرار، صوت الحق الذي ينطلق من سوريا مدويا صداه في كل أرجاء العالم لكي يسمع من في أذنه صمم ولكي يرى من في عينه غشاوة أو غبش. على كل حال يعني إلى أن يعود مراسلنا أبو عبد الله الحلبي لينضم إلينا ويعلق على هذا التقرير الذي أورده لنا من مدينة الأتارب المحتلة، مدينة الأتارب المهدمة المخربة بالكامل من قبل هذه العصابة المجوسية. نواصل وإياكم استعراض أبرز التطورات الميدانية التي تحصل خلال التي حصلت وتحصل الآن وخلال هذه الدقائق القليلة الماضية. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن من حمصة العادية أحد الناشطين وهو يشرح لنا ولكم ما يحدث في حمصة العادية معرضا نفسه لخطر الموت والشهادة. فلنتابع أحد ناشطي حمصة العادية وهو يشرح معاناة أهله ومعاناة أبناء حمصة العادية في هذا التقرير.
يلا
إذن مشاهدي الكرام، كما شاهدنا أن هذا الشاب الناشط الميداني لا يسير بشكل طبيعي على قدمه، إنما يهرول ويحاول أن يذهب يمنة ويسرة، لأن القناصين المتمركزين على أسطح المباني عندما يجدون كائنا حي يتحرك يقومون مباشرة بتسديد رصاص حقدهم وغلهم عليه مباشرة. لهذا كان الناشط الميداني يتحرك يمنة ويسرة وبشكل متسارع وبشكل متعجل لكي لا يسمح لقناصي العصابة المجوسية المجرمة من تسديد طلقاتهم الغادرة الحاقدة عليه. ولهذا كان يتجول في أحياء حمص في هذه الحالة وفي هذا الوضع المأساوي الكارثي. وكنا شاهدنا وإياكم القذائف وهي تنهال فوق عدد من البيوت والكنيسة التي كانت موجودة وكان يشير لها ولا أحد يحرك ساكنا. ويحدثونك عن حماية الغرب والمجتمع الدولي خاصة أمريكا واتحاد الأوروبي، يحدثونك عن حماية المسيحيين في سوريا. نقول لهم حماية المسيحيين ممن؟ منا نحن الذين نذبح ونقتل وتدمر بيوتنا وتنتهك أعراضنا، أم من هذه العصابة المجوسية الصفوية النصيرية؟ إذا أردتم أن تحموا المسيحيين فأطلبوا من نظام العصابة المجوسية المجرم أن يوقف تدميره وقصفه للكنائس كما يقصف المساجد ويدمر البيوت هنا وهناك دون أن يميز بين هذا الحي أو ذاك. على كل حال جرائمهم واضحة مكشوفة والعالم يعلم جيدا من الذي يستهدف ويقتل الشعب السوري. إذن مشاهدي الكرام إلى البياضة وهذا الحي الذي شهد مجزرة جديدة من مجازر العصابة المجوسية الصفوية النصيرية الحاقدة، مجزرة جديدة إذن يرتكبونها في حي البياضة ضد المدنيين العزل والأبرياء. لنشاهد
خط البياضة 1-4-2-12
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني جرائم ومجازر في حمص، في إدلب، في درعا، ذبح، قتل، نحر، حرق، تدمير، قصف، لم تعد الكلمات تتسع لها الكتب ولها الدفاتر، لم تعد تتسع لها شاشات التلفزة حقيقة بعد كل هذه المجازر التي لا يبدو أنها ستتوقف إلا بسقوط هذه العصابة المجرمة. لن تتوقف هذه الدماء التي ينزفها شعبنا الأبي في سورية الحبيبة إلا بسقوط هذه العصابة، وكل المبادرات وكل التصريحات وكل المؤتمرات وكل اللقاءات كلها عبارة عن ضحك على الذقون، كلها عبارة عن ذر للرماد في العيون، كلها عبارة عن مسرحية هزلية تمارس على دماء الشعب السوري، وكأنها يعني مجرد حفلة والمستمعون فيها صم بكم لا يرون ولا يسمعون ما يجري. طبعا من الذي لا يرى ولا يسمع ليس هو الشعب السوري، بل هم هؤلاء المؤتمرون، هؤلاء المجتمعون، هؤلاء الذين يتوافدون من هذه الدولة إلى تلك ليساعدوا وليدعموا الشعب السوري. إذا ما أردتم أن تساعدوا وأن تدعموا الشعب السوري فقط أطلب منكم أن تزيحوا عن أعينكم هذه الغشاوة التي تحيط بأعينكم، وأن تزيلوا عن آذانكم هذا الصمم الذي يصيب آذانكم فلا تسمعون صوتا ولا ترون مشاهد الجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري. ومعنا الآن للتعليق على ما تعيشه وما تشهده محافظة حمص من جرائم ومجازر يندلها جبين الإنسانية أبو ليلى، عضو مجلس قيادة الثورة في حمص. السلام عليكم أبو ليلى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو ليلى، يعني جرائم، مجازر، قصف، تدمير، ولا أدري ماذا يمكن أن يقال بعد. كيف بدت حمص اليوم في ظل مؤتمر أصدقاء سوريا الذين اجتمعوا في اسطنبول لدعم الشعب السوري؟ كيف هو الوضع لديكم؟ ومن ثم كيف تعلقون على ما جرى اليوم في تركيا؟
أخي، بداية نترحم على الشهداء الذين يتساقطون كل يوم في سوريا. يا سيد الكريم، لا
يستمر
بأكملها وأحيائها فقد القصف منذ 22 يوم كما حصلت في اليوم جراء قصف إصابات الأسد للحي قصائف الهوم، مما أدى لاستشهاد 11 شخصا بينهم أطفال ونساء، مما أدى لاحتراق إحدى السيارات والمنازل والمحلات التجارية، وكما استشهد في حي الصفصافة بارسبا الشهيد محمد نايف فهم حورية بقذيفة الهوم، وتم إصابة أحد الأشخاص معه أثناء قدومه إلى الحي ليأخذ بعض حاجاته من البيت، وقد تم سحبه من تحت الأنقاض. وكما استهدفوا حي الحميدية وحسن ديوان وحمص القديمة بأكثر من 30 قذيفة اليوم.
نعم.
ولكن رغم كل هذه الجراح نقول لأهلنا في وقت المحافظة إننا صامدون حتى آخر الدم.
نعم.
والمعنويات عالية بإذن الله تعالى، ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى
بإذن الله.
أما بالنسبة لأصدقاء سوريا،
نعم،
فهم يجتمعون، والاعتراف بالمجلس الوطني كان يجب منذ شهور ليس الآن.
يعني
لهذا الاجتماع،
نعم،
والاعتراف به كان متأخرا جدا.
يعني أنتم كيف هو رضاكم عن أداء المجلس الوطني الآن؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الحكي كان لازم يكون من زمان.
يعني المجلس الوطني يبعث لكم يعني بمساعدات إنسانية؟ أخي أبو ليلى، هل المجلس الوطني يبعث لكم بمساعدات طبية، دوائية، غذائية، يبعث لكم بسلاح، يبعث لكم بذخيرة فعلا؟ هناك هيئة
نعم، يقول بالدعم.
نعم.
لكن نحن نريد دعم أكثر وأقوى.
هل يصلكم دعم حقا إلى حمص من المجلس الوطني؟
نعم أخسائي.
هل يصلكم دعم من المجلس الوطني إلى حمص، إلى بعض الأحياء التي تتعرض لهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القصف؟ يعني هناك
نحن الآن لا نريد دعم، لا نريد حرامات أو أكل أو معونات، نريد دعم جيشنا الحر لكي نقف أمام هؤلاء القتلة المجرمين الجزارين.
نعم.
الذين يقومون بضربنا بال 72 وقذائف الهاون المدفعية، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن بدنا شيء بس نقدر نوقف قدام العصابات الأسدية، ونحن بإذن الله صامدين
بإذن الله. وهذا دليل واضح على يعني هذه الروح المعنوية العالية لكل أحرار حمص حقيقة وريف حمص. يعني على كل حال ليس هناك من كلام إضافي يمكن أن نضيفه، سوى أننا نسألك أبو ليلى عن تصريحات بعض الدول بعيدا عن مؤتمر اسطنبول وبعيدا عن لقاء المعارضة أو ما شابه ذلك، تصريحات كلينتون يعني وتصريحات نبيل العربي وهذه التصريحات التي ترى أنه ليس من المبكر دعم المعارضة أو دعم الجيش السوري الحر بالسلاح، كيف يمكن أن تعقب على مثل هكذا دعوات، أو ماذا يمكن أن يفهم من هكذا دعوة أبو ليلى؟ أبو ليلى هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت يصل إلى متأخرا إلى أبو ليلى، أو هناك مشكلة في المصدر من أبو ليلى. على كل حال وسائل الاتصالات يعني صعبة للغاية مع من هم في الداخل، وكما قال أبو ليلى نحن لا نحتاج إلى أغطية أو إلى بطانيات أو إلى أكل أو إلى شرب، بقدر ما نحتاج إلى سلاح، بقدر ما نحتاج إلى ذخيرة للثوار ولكل من هم في الجيش السوري الحر والكتائب العسكرية التي تعمل على الأرض في سوريا، وهذه الكتائب من حقها أن تتلقى الدعم المطلوب، ولعلها هي المخولة حقيقة بتلقي هذا الدعم، وليس أي طرف آخر يمكن أن يفوض بالنيابة عنها لتلقي الدعم. يبدو أن أبو عبدو الحلبي مراسلنا من حلب وريفها قد عاد إلينا الآن. أبو عبدو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبدو كنت قد سألتك قبل أن ينقطع الاتصال معك عما لمسته حقيقة في مدينة الأتارب، نحن شاهدناها في تقرير الذي عرضته وقدمته خلال الساعات القليلة الماضية، أنها أصبحت مدينة أشباح، أنها أصبحت ثكنة عسكرية لهؤلاء القطعان من العصابات الأسدية. كيف يعني بدت مدينة الأتارب من زاوية أخرى ربما غير تلك التي شاهدناها في شاهدناها من خلال تقريرك الذي عرضته؟
نعم، أولا أخي ثائر أشكركم حقيقة من أعماق قلبي، أنتم القناة الشريفة التي وقفتم وساندتمونا. ثانيا حقيقة لخصت المشهد العام بالنسبة لريف حلب بكلمتين مختصرتين: لم تكن مدينة الأتارب شذوذا عن باقي مدن الريف الحلبي. مدينة أتارب سيدي الكريم الآن تمثل حقيقة حالة مدن الريف الحلبي عامة، انقطاع للمواد الأساسية، قصف عنيف جدا وهو متقطع ما بين الحين والآخر، شبيحة، ضباط إيرانيون، أشياء عجيبة غريبة شاهدتها حقيقة بالفعل. يعني دموع الحزن نزلت من عيني عندما تجولت في شوارع المدينة. لم أكن أعتقد بأن مدينة أتارب التي كانت حقيقة قمة الاقتصاد في الريف الحلبي تتحول في يوم من الأيام إلى سكنة عسكرية. يا سيدي الكريم، عندما كنت داخلا إلى مدينة الأتارب، يعني حينما تجولت في الشوارع كنت أرفع يدي إن لم أكن أرفع يدي كان الجيش سوف يرشني بالنار. وهكذا أتتني التعليمات من الأهالي حتى استطعت أن أنجو بأعجوبة منهم. تسوق الأهالي أخبروني الحيوانات، الحجر، الشجر، كل شيء يرشونه أمامهم. يعني همجي أنا لم أشاهده، والله لا هتلر ولا هولاكو فعلها قبل بشار الأسد الآن. سيدي حقيقة اسمح لي أن أستغل وقتي هذا، ربما ينقطع الاتصال بمعلومات هامة وصلتنا حقيقة من كلية المشاة في حلب. هنالك بعض الشرفاء من الضباط الأحرار في كلية المشاة أفادونا وأخبرونا بأن هنالك حشود ضخمة عسكرية هائلة جدا في الكلية تمهيدا لاقتحام الريف الحلبي بشكل عام. هذه الحشود تتألف من 13 راجمة، 40 سيارة بيكاب مزودة برشاشات وقواسف ار بي جي وقطعان بشرية مجهولة الهوية، تعدادهم 2000 جندي فارسي يا سيدي، 2000 جندي فارسي و56 دبابة، والأعداد في تزايد مستمر. الأمر الآخر سيدي الكريم أنه هنالك آصف شوكة الآن يتواجد في مدينة حلب ومعه ضباط إيرانيون يخططون لاقتحام الريف الحلبي الذي استعصى عليهم وسوف يبقى عصيا عليهم بإذن المولى سبحانه وتعالى. طبعا كل هذا يأتي، كل هذه التصعيدات تأتي تزامنا مع التصعيد الذي يقوم به الجيش الحر لواء أحرار الشمال الجناح العسكري للمجلس الثوري لحلب وريف.
نعم.
البارحة مساء تم بحمد الله سبحانه وتعالى مقتل 4 جنود أو 4 عناصر من المخابرات الجوية. بالنسبة للشكل العام، القصف لا يزال مستمر ومتقطع في مدن الريف الحلبي، بالذات مدينة عزاز المحاصرة والمحتلة حقيقة. الأتارب كذلك الأمر، اليوم دخلت قناة عجائب الدنيا إلى مدينة الأتارب، صورت الهدوء النسبي الذي كان في المدينة. ما إن خرجت قناة الدنيا من المدينة حتى كان القصف على المدينة كالمطر غزير جدا. 5 جرحى راح ضحية هذا القصف العشوائي الهمجي من هذا النظام الصفوي الإرهابي المجرم حقيقة. إذن تعزيزات عسكرية لا تزال تأتي باستمرار بتكرار إلى الريف الحلبي بشكل عام، وبالذات الريف الشمالي وهو مركز وقيادة لواء أحرار الشمال. بالنسبة للمدينة حلب حقيقة اليوم مظاهرات عارمة في جامعة حلب في كلية الثورة، عفوا في جامعة الثورة، في عديد من كلياتها بالذات كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم والزراعة. الأمن والشبيحة اقتحموا الجامعة، قاموا بإلقاء قنابل الغاز المسيئة للدموع، الأمر الذي أدى إلى حالات اختناق في صفوف الحرائر الطلبة. إذن هنالك طالبة تم نقلها إلى المشفى بعد أن اختنقت جراء الغاز المسيل للدموع. كما قلت لك آنفا وأعود لأقولها، نحن لا ندري ماذا يجري بحال الجرحى. الذي يذهب جريح أو معتقل نحن نضعه في عداد الشهداء ونعده عند الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا الحالة هذه هي. هنالك الآن قبل قليل انطلقت مظاهرات عارية في بعض من مدن الريف الحلبي وأيضا في مدينة حلب، في سيف الدولة وغيرها. المظاهرات مستمرة في الريف في المدينة رغم تهديد الأمن والجيش بقيادة آصف سوكة رئيس الأركان وصهر بشار الأسد باقتحام الريف الحلبي. إلا أننا نوجه عبر قناتكم الكريمة ليسمعها بشار الأسد وأعوانه الصفويون أننا نقول نحن بإذن الله سبحانه وتعالى صامدون صامدون صامدون، ولن تهزنا الجبال بإذن المولى سبحانه وتعالى
بإذن الله. أبو عبدو، بالنسبة لموضوع مدينة الأتارب، هؤلاء القطعان والجنود والعصابات الأسدية التي تتواجد في مدينة الأتارب لطالما أن المدينة أصبحت خاوية على عروشها، ماذا يفعلون في بيوت المواطنين الذين نزحوا من بيوتهم باتجاه مدن وبلدات وقرى أخرى؟
الحال العام السيدي لمدينة الأتارب، 75% من السكان نزحوا، 25% من السكان بقوا. 25% هذه التي بقيت في مدينة الأتارب نصفها الأطفال، النساء، الأولاد، هؤلاء يبقون في بيوتهم، تتعرضهم الاعتقالات ما بين اليوم والآخر. الشبيحة والجيش والأمن يقومون بحملات مداهمة وتمشيط أسبوعيا أو شبه يومي، اغتصاب للبيوت، سرق للمحلات التجارية كما أظهرت لكم في التقرير. حقيقة لم أرى محل تجاري إلا وقد طاله الأذى، المحلات نهبت، البيوت أحرقت تماما. يعني مدينة مدمرة عن بكرة أبيها، ينتظرون حتى العصفور الذي يطير في سماء المدينة يقنصونه يعني حقيقة لو أنك سيدي كنت معي في المدينة والله لرأيت المدينة كما أشبهها بسكنة عسكرية وكأنك في بلادنا المحتلة في فلسطين. أمر فظيع وفظيع للغاية. هذه مدينة الأتاري، فما بالك بحمص سيدي الكريم؟ ما بالك بحي بابا عمر؟
نعم.
ما بالك بمدينة أعزاز؟ الآن أعزاز حقيقة تتعرض لحرب إبادة حقيقية. إذا كانت الأتاري 75% قد نزحت، ف90% وبعض الإعلاميين قال لي بأنه 99% هذا حل وسطي يعني نحن نقولها، من سكان مدينة أعزاز قد هاجروا ونزحوا خارج المدينة، والمدينة الآن سكنة عسكرية تماما. إذا الجيش يقومون بنهب الممتلكات العامة الخاصة، حرق البيوت، حرق المحلات التجارية، الأكل والشرب كله عن طريق النهب. هنالك إشاعة ظهرت بأنه سوف يتم انسحاب الجيش، لكن العجيب بأنه كل يوم خميس الجيش والأمن يأتون بتعزيزات عسكرية مستمرة كل يوم خميس.
نعم أبو عبد الله، يعني أيضا هل لك يعني أن توضح لنا حول استعدادات الجيش السوري الحر لهذه الهجمة البربرية الشرسة التي من المتوقع أن تطال الريف الحلبي في أي وقت وفي أي حين؟ رأيناك في التقرير تلتقي مع المقدم عبيد عبيد قائد كتائب قذائف الحرب، كيف هي استعدادات الجيش السوري الحر والكتائب العسكرية في ريف حلب لمثل هكذا هجمة ومثل هكذا غزوة بربرية يعد لها نظام العصابة الآن؟
نعم الحقيقة أخي ثائر، يعني أولا بالنسبة بما يتعلق بالجيش الحر وأخص بالحديث عنهم العناصر المنشقة عن الجيش النظامي، هؤلاء سيدي حقيقة هم متدربون يمتلكون أسلحة، يعني أستطيع أن أقول لك هي أسلحة فردية.
نعم.
قد يوجد في الكتيبة قاذف قاذفين ثلاثة RPG، بعض الرشاشات قناصة أو قناصين، البقية كلها روسيات بواريد. بالله عليك أخي الكريم، ماذا تفعل بارودة أمام دبابة؟ ماذا تفعل هذه؟ ماذا يفعل؟ أقول لك 56 دبابة هذه فقط لقرى الريف الشمالي. فهل يعني في العقل هذه، هل تدخل هذه في العقل بارودة أمام 56 دبابة؟ أين المساعدات التي بح صوتنا ويعني كما نقول في العامية طلع الشعر على لساننا ونحن نقول ادعموا الجيش الحر، سلحوا الجيش الحر؟ يعني الآن النتيجة بارودة لا تساوي شيء أمام دبابة، لكن رغم هذه سوف نقاتل بهذه البارودة وهي السلاح الفردي البسيط حتى ننتصر، إما الشهادة أو النصر كما قال شيخ الشهداء عمر المختار رحمه الله سبحانه وتعالى. إذا نحن صامدون بأسلحتنا الفردية البسيطة هذه، يعني كما أقول لك سيدي الجيش الحر خصصت بحديثي عنه أو به العناصر المشقة، أما بالنسبة للمتطوعين فهؤلاء يعني منهم من لم يذهبوا للجيش ومنهم من ذهب ولم يتدرب، فيعني لنا الله سبحانه وتعالى فقط. حقيقة نحن بهذه البارودة وبكلمة الله أكبر سنخوض معاركنا ضد هذا النظام الصفوي، لأننا نعلم إن سحبنا من هذه المدن فسوف تكون سوريا بلد شيعي بالكامل، وهذا المخطط الذي كان النظام يقيمه بحسينياته التي كان سيبنيها قبل قيام الثورة ربما بأسابيع يا سيدي، وهذا سر الانتفاضة العارم ضد هذا النظام. هنالك حسينيات هائلة جدا خاصة في الريف الشمالي، وهذا سر بأن الانتفاضة العارمة كانت في الريف الشمالي بالذات في الريف الحلبي وفي الريف الغربي أيضا. إذن بالأسلحة الفردية بإذن المولى سبحانه وتعالى سنبقى نحارب هذا النظام، وإن كانت أسلحتنا بعض الشيء بسيطة، لكن الله عز وجل كما مد محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الكبرى ونزلت الملائكة تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، نحن واثقون بأن الملائكة سوف تنزل معنا وتقاتل معنا حتى ندافع عن كلمة لا إله إلا الله على أرضنا وفي بلادنا
بإذن الله تعالى. يمن الله علينا بالنصر وب الخلاص من هذه العصابة المجرمة. أشكرك جزيل الشكر أبو عبد الله الحلبي مراسل قناة صفا الفضائية من ريف حلب، ومع المزيد من التقارير والأخبار التي تصلنا بإذن الله من محافظة حلب وريفها، ونكون قد وقفنا مع كل التطورات التي تشهدها هذه المحافظة وريفها، كما استطلعنا في التقرير حيث أنهم يبيتون لنية سيئة، نية شريرة لاقتحام ريف حلب الشمالي وكذلك أيضا ريفها الغربي. وكما أفاد أبو عبد الله الحلبي قبل قليل أن مدينة إعزاز في ريف حلب تتعرض لحملة همجية بربرية شرسة، وصل الأمر بسكانها أن نزحوا بما يفوق 90 أو 99% من سكان مدينة اعزاز أصبحوا خارج بيوتهم وخارج ديار بلدتهم. إذا مشاهدي الكرام نواصل معكم تغطيتنا المفتوحة لأبرز الأحداث والتطورات التي تشهدها مدننا وبلداتنا السورية، ولعلنا ننتقل بكم الآن لفتح ملف محافظة درعا مهد الثورة السورية، ولنقف وإياكم عند أبرز التطورات التي عاشتها محافظة درعا وريفها خلال يوم أمس وخلال الدقائق والساعات القليلة الماضية ليوم الأحد الموافق للأول من نيسان أبريل. ولعلنا نبدأ من بلدة تسيل في ريف درعا، أو قبل أن نذهب إلى محافظة درعا ونستطلع وإياكم أبرز التطورات في هذه المحافظة، دعونا ننتقل بكم الآن إلى بلدة تلبيسة في ريف محافظة حمص، حيث هذه هي المظاهرة المسائية التي يخرج بها أحرار بلدة تلبيسة في هذا البث الحي المباشر. ونذكر أن بلدة تلبيسة تتعرض لهجمة بربرية همجية شرسة، حيث القصف يستمر على بلدة تلبيسة، ومع كل هذا لا زال شعبنا صامد كما قال مراسلنا في ريف حلب أبو عبد الله الحلبي، وكما قال أبو ليلى قبل قليل عضو مجلس قيادة الثورة في حمص ومع هذه المظاهرة المسائية لإحرار بلدة تلبيسة. نشاهد وإياكم هذه المظاهرة. Thank you. إذن مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا البث الحي والمباشر من بلدة تلبيسة في ريف محافظة حمص في هذه المظاهرة المسائية لأحرار تلبيسة، حيث كانوا يعني يحيون المدن السورية الثائرة والجريحة والمنكوبة، وأيضا يحيون شهيدهم سامر محمد عيسى حويري رحمة الله عليه، وطبعا أيضا كانوا يحيون صمود المدن السورية الثائرة ويُنددون بجرائم العصابة الأسدية المجوسية المجرمة. ومدينة إذن وبلدة تلبيسة هي في هذه المظاهرة إنما تثبت للعالم وتثبت لهذه العصابة المجوسية المجرمة أنها صامدة في ثورتها، صامدة بثبات أحرارها على طريق النصر حتى دحر هذه العصابة المجرمة وحتى تطهير سوريا من رجسها. وبإذن الله تعالى رغم كل هذا الحصار ورغم كل هذا القمع الذي تشهده مدن وبلدات سورية، لكن الشعب السوري سيمضي في جهاده وفي ثورته حتى تحقيق النصر على هذه العصابة المجرمة. إذن مشاهدي الكرام، ومن هذه المظاهرة التي كنا نشاهدها وإياكم في هذا البث الحي والمباشر، نستعرض وإياكم أبرز التطورات التي شهدتها محافظة درعا خلال الساعات والدقائق القليلة الماضية. إذن في بلدة تسيل هنا توجهت عدد من سيارات العصابة المجوسية المجرمة وبعض من دباباتها باتجاه بلدة تسيل في ريف محافظة درعا. أما بلدة سحم الجولان فقد تمركزت عدد من دبابات العصابة المجوسية عند ساحة الحرية وساحة مسجد سعد بن أبي وقاص. وللتعليق على أبرز التطورات التي تعيشها محافظة حمص خلال اليوم، معنا ينضم إلينا الآن أبو بلال الحمصي عضو تنسيقيات حمص القديمة. السلام عليكم أبو بلال. أهلا بك أبو بلال، يعني حدثنا. نعم أبو بلال، إذا كنت تسمعني بشكل جيد، حدثنا عن ما يجري لديكم في حمص القديمة، القصف الذي تعيشه أحياء حمص القديمة منذ أكثر من 17 يوما، يعني كيف بدت حمص القديمة اليوم؟
نعم بل اليوم 22 يا سائر على التوالي، حمص دك بجميع الأسلحة
الخالدية لليوم 17، ربما أنتم نعم لليوم 22، صحيح.
أحياء كاملة تدمرت على رؤوس خاتميها، تهجير للأهالي في عدة أحياء، حرق للأبنية ونهب الأملاك الخاصة، احتلال المنازل المدنية في عدة أحياء، أسواق حمص مغلقة منذ شهرين بعد حرق الكثير عليها ونهب ما بقي منها، مركز المدينة محتل من قبل قناصات النظام تستهدف المتحرك، سوق الهال وسوق الخضرة مغلق كثير من الأيام في الشهرين الأخيرين، فلا خضرة في المدينة حتى وصلت أسعار الخضرة البنية التحتية للكهرباء والاتصالات الأرضية معطلة بنسبة تتجاوز 50% في المدينة، عدة أحياء تعيش حالة من الظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، المواصلات متوقفة عن العمل منذ أكثر من شهرين أيضا بشكل كامل، أكثر من 60 قناصة من العناصر التابعة للأمن والحزبلات وإيران تنتشر في المدينة وأبراجها، لا مواد غذائية ولا مواد طبية تدخل إلى المدينة، مما زاد من حدة النقص الذي تعاني منه المدينة في الشهرين الأخيرين، تنام المدينة وتستيقظ على أصوات الهائن والقذائف الصاروخية يوميا، شهداء اليوم أكثر من 15 شهيد معظمهم كانوا في مجزرة البيضة وكما رأيتم على شاشتكم، 11 شهيد سشلوا في هذه المجزرة المروعة، هذا حال حمص يا أخي كريم، يوميا مجازر، يوميا قصف، لا شيء يعني يحرك ساكنة، لا منظمات، لا هلال الأحمر يدخل لإسعاف الجرحى، حي باب هود يوجد أكثر من 11 شهيد ملقى على الأرض أكثر من 13 يوم، لا أحد يستطيع أن يسحبهم بسبب القناصات المتواجدة عند بنات المهندسين، أيضا في حي باب مريب يوجد شهيدان في الأرض منذ أكثر من 5 أيام ولا نقدر أن نسحبهما بسبب القناصة، هذا وضع حمص يا أخي الكريم، مؤتمرات، مؤتمر أصدقاء سوريا ماذا فعل لنا؟ فقد أخذ شرعية للمجلس الوطني، أيها المجلس الوطني ماذا فعلت للجيش الحر؟ ماذا دعمته؟ أصدقاء سوريا ماذا فعلتم؟ لا يريدون تدخلا عسكريا ونحن نقصف بجميع الأسلحة الثقيلة.
أبو بلال، أبو بلال، منذ قليل كان معنا أبو ليلى وهو أبو ليلى، منذ قليل كان معنا أبو ليلى وهو عضو مجلس قيادة الثورة في حمص، قال أن اعتراف الدول الأجنبية والعربية بالمجلس الوطني هذا أمر جيد يعني. وأنت تتحدث عن
يعني
أن
اعتراف هذا يا أخي كريم. نعم
نعم تفضل.
نعم يا أخ زاير، الاعتراف بالمجلس الوطني هي خطوة جيدة ولكن متأخرة جدا. نحن عندما رفعنا اسم الجمعة واعتراف بالمجلس الوطني منذ ست شهور، بعد ست شهور الآن حصل على شرعيته من قبل هؤلاء الأصدقاء السورية. أصبح نحن عن نقتل يوميا ونذبح ونقصف، إلى متى سوف يتدخل عسكريا؟ بعد سنة يعني حصل بعد ست شهور على شرعية مجلس الوطني من الأصدقاء السورية، ونحن من سينقذنا؟ بعد سنة سوف ينقذونا يعني بعد لم يتبقى أحد من أهالي حمص.
ربما هذه الشرعية حصل عليها من دمائكم أخي أبو بلال، ربما هذه الشرعية حصل عليها نتيجة لدماءكم التي تقدمونها يوميا في حمص وفي غيرها من المدن. أبو بلال يعني أبو ليلى عندما تحدثت معه قبل قليل قلت له ماذا قدم لكم المجلس الوطني في حمص؟ هل قدم لكم سلاح؟ هل قدم لكم رصاص؟ هل قدم لكم مساعدات طبية وإغاثية ودوائية؟ فلم أجد جوابا إلا أنه قال أننا في حمص نحتاج إلى من يوقف عنا القتل، بمعنى أننا نحتاج إلى سلاح ولا نحتاج إلى غذاء ودواء وطبابة، وبالتالي لم يقدم جوابا على سؤالي حول موضوع المجلس الوطني. أنت ماذا يمكن أن تقول أبو بلال؟ هل دعمكم المجلس الوطني بالسلاح والرصاص فعلا؟
لا، المجلس الوطني لم يدعمنا يا أخ ساير، وأنا على تواصل معهم يوميا بشكل يومي. لا يأبهون لما يحدث. يعني ساعة أنت بتتواصل معهم نتواصل معهم، يعني بتحس نحن بعالم وهن بعالم آخر. نحن عم نقتل، نحن عم نذبح. صرت أنا أطلب منهم، نحن ما بدنا منكم شيء من السياسي، نحن بالأرض اللي عم نصنع السياسي، كل هاي المرحلة اللي بتعنا بدمنا. بس على أقل شيء بعتونا مواد، بعتونا مواد يعني غذائية، لأننا نقوم بسماعي لحق، بعتونا شيء لا حياة لمن تنادي. مجلس وطني فقط في الاسم يا أخ سائر، لم يقدم دعم، لم يقدم دعم، لم يقدم معنوي ولا طبي ولا أبدا أبدا. فقط نحن من نقدم ونحن من نفعل السياسة، نحن اللي وصلناهم لهالمرحلة هاي وقدمنا لهم اعتراف بدمنا وبجهدنا وتعبنا. إلى الآن نتواصل معهم ونطلب منهم مدد ونطلب كذا، لا حياة لمن تنادي، نحن في واد وهم في واد آخر.
حقا أخي أبو بلال أسمعت أن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أشكرك جزيل الشكر أبو بلال الحمصي، عضو تنسيقيات حمص القديمة، كنت معنا من حمص وقد وضعتنا في صورة أبرز التطورات التي شهدتها أحياء حمص القديمة خلال هذا اليوم وخلال الأيام الماضية والتي امتدت على مدار 22 يوما استمرت فيها العصابة المجوسية المجرمة بقصف أحياء حمص القديمة ولازالت تستمر في قصفها حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدي الكرام نبقى معكم في رصد أبرز التطورات الميدانية في محافظة درعا، ولعلنا يعني نقف عند أبرز ما جرى في مدينة داعل، حيث تعرضت هذه المدينة لإطلاق نار كثيف جدا من ساحة سوق مدينة داعل من عندي حاجز السوق والشارع الشمالي، وذلك من قبل رشاشات ثقيلة تابعة للعصابة المجوسية الصفوية المجرمة. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن مشاهدي الكرام نهب وتخريب منازل المواطنين من قبل العصابات الأسدية المجوسية المجرمة في بلدة اليادودة في ريف درعا، فلنتابع.
درعا اليادودة 1/4/2012 آثار الخراب والتدمير لمنزل أحد الناشطين بعد أن قامت قوات الأمن الغاشم باقتحام المنزل ونهب كل ما فيه وحرقه وتخريب للمحال المتواجدة فيه. الله أكبر عليك يا بشار. درعا اليادودة 1/4/2012 آثار الدمار والتخريب. درعا اليادودة 1/4/2012 تخريب والدمار بعد أن تم حرق ونهب كافة محتويات المنزل واعتقال كل من فيه. الله أكبر عليك يا بشار.
إذا مشاهدي الكرام شاهدنا حجم الدمار والخراب الكبير الذي عاشته بيوت وأحياء بلدة اليادودة في ريف درعا. والآن في خبر عاجل يرد إلينا أن قطعان العصابة المجوسية المجرمة ينتشرون على أسطح المساجد والأبنية في منطقة درعا البلد في محافظة درعا، وذلك خلال انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول في هذا اليوم الأحد. إذن مشاهدي الكرام لنتابع وإياكم الآن بلدة نامر في ريف درعا، حيث انتفض أحرار هذه البلدة نصرة لكل المدن السورية المحاصرة والجريحة. إذن مشاهدي الكرام كانت هذه هي مظاهرة الأحرار في بلدة نامر في ريف محافظة درعا، مظاهرة صباحية كان أحرار بلدة نامر يخرجون فيها نصرة للمدن السورية المحاصرة والجريحة. إذن من أبرز التطورات التي حصلت أيضا اليوم في محافظة درعا أن طلبة كلية الاقتصاد في جامعة درعا خرجوا اليوم في مظاهرة في قلب الكلية ردا على مجازر العصابة الأسدية المجوسية المجرمة. فلنتابع مظاهرة أحرار كلية الاقتصاد في محافظة درعا. إذن مشاهدي الكرام كانت هذه مظاهرة صباحية لطلبة كلية الاقتصاد في محافظة درعا تنديدا بجرائم العصابة الأسدية المجوسية المجرمة. ومن أبرز التطورات التي جرت اليوم في محافظة درعا أنه وقعت مجزرة في مدينة إنخل على الحاجز ما بين مدينتي إنخل والصنمين في ريف درعا، حيث أطلق قطعان العصابة الأسدية المجوسية نيران بنادقهم ورشاشاتهم على المتظاهرين الأحرار. إذن ولنتابع الآن مشاهدي الكرام انتفاضة الأحرار في مدينة إنخل نصرة لكل المدن السورية المحاصرة والجريحة. إذا المشاهدين الكرام، كانت هذه مظاهرة الأحرار في مدينة إنخل، ونذكر أن خبر مجزرة إنخل على الحاجز ما بين مدينتي إنخل والصنمين حدث في مثل هذا اليوم من العام الفائت، أي في الموافق للأول من شهر نيسان أبريل عام 2011، واليوم مجازر العصابة الأسدية المجوسية المجرمة تستمر وتتكرر من مدينة لأخرى، والشعب السوري لا زال صامدا ثائرا مجاهدا حتى تحقيق النصر على هذه العصابة المجوسية المجرمة. ولكن أحرار مدينة إنخل ومع ساعات الصباح الأولى خرجوا بمظاهرتهم التي شاهدناها وإياكم قبل قليل مع استمرار الدماء التي يسفحها نظام العصابة المجوسية من أبناء الشعب السوري. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن مشاهدي الكرام وداع الشهيد الطفل محمد أحمد كمال الذي استشهد على يد قطعان الشبيحة في بلدة أم ولد في ريف درعا.
لا لا بس روح
بس روح بس
روح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إذن مشاهدي الكرام، زغاريد النصر على روح الشهيد محمد أحمد كمال، هذا الشهيد الطفل الذي قضى على يد العصابات المجوسية الصفوية النصيرية وعلى يد قطعان الشبيحة العصابة المجرمة، فالرحمة على روح الشهيد الطفل محمد أحمد كمال وعلى كل شهداء ثورة العزة والكرامة. وكان هذا وداع الشهيد الطفل محمد أحمد كمال في بلدة أم ولد في ريف محافظة درعا، ولعلنا نشاهد معكم تشييعه، تشييع الشهيد الطفل محمد أحمد كمال الذي استشهد على يد العصابات المجوسية الصفوية المجرمة. وكنا قد استمعنا وإياكم في وداعه إلى زغاريد النصر من أقارب الشهيد الذي هو بإذن الله في جنان الخلدي وقطعان العصابة المجوسية المجرمة الذين يمارسون القتل والفتك بأبناء شعبنا سينالون جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. إذن لنتابع وإياكم الآن تشييع الشهيد الطفل محمد أحمد كمال في بلدة أم ولد في ريف درعا. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا جانبا من تشييع الشهيد الطفل محمد أحمد كمال في بلدة أم ولد في ريف محافظة درعا، والذي استشهد على يد العصابات الأسدية المجوسية المجرمة. ومن أبرز التطورات التي جرت اليوم في محافظة درعا في مدينة الحراك، شاهد الناشطون قدوم تعزيزات على الحواجز التي يتمركز عليها قطعان العصابة المجوسية المجرمة في قلب مدينة الحراك، وذلك من خلال المعدات الثقيلة المؤلفة من الدبابات والشاحنات العسكرية. في مدينة داعل سجل إطلاق نار كثيف في هذه المدينة من ساحة سوق مدينة داعل في حاجز السوق. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن مشاهدي الكرام أحرار بلدة المتاعية في ريف درعا في هذه المظاهرة الصباحية التي خرج بها أحرار المتاعية نصرة لكل المدن السورية الثائرة والجريحة. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا جانبا من المظاهرة الصباحية لأحرار بلدة المتاعية في ريف محافظة درعا، وكان أحرارها يجوبون ساحة وشوارع بلدتهم منذ ساعات الصباح الأولى ويهتفون لبلداتهم ويهتفون للمدن السورية الجريحة والثائرة. ولعلنا أيضا نشاهد وإياكم بلدة علمة في ريف درعا، حيث خرج أحرارها أيضا في مظاهرة صباحية رغم كل أشكال القمع والحصار والتنكيل الذي تمارسه قطعان العصابة الأسدية المجوسية. فلنتابع.
حبيب الله اصمد يا حبيب الله، اصمد يا حبيب الله، اصمد يا حبيب الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
إذن مشاهدي الكرام مظاهرة الأحرار في بلدة علمة في ريف درعا، حيث كان أحرارها يجوبون شوارع البلدة رغم الحصار ورغم القمع ورغم التنكيل الذي يمارسه قطعان العصابة الأسدية المجوسية ضد أحرار هذه البلدة، لكن أحرارها خرجوا في هذه المظاهرة الصباحية دعما لكل المدن السورية الثائرة والجريحة، وأيضا للتنديد بجرائم هذه العصابة المجوسية المجرمة. ولعلنا نبقى معكم في رصد آخر التطورات التي جرت في محافظة درعا خلال الساعات والدقائق القليلة الماضية لهذا اليوم الأحد. ففي مدينة بصرة الحرير سمعت أصوات إطلاق نار كثيف وقصف بالمدفعية على المنازل، وسقط منزل بكامله جراء القصف العشوائي على مدينة بصر الحرير. ومعنا للتعليق على كل هذه التطورات التي تعيشها محافظة درعا ثائر العبدالله عضو تجمع أحرار حوران. السلام عليكم ثائر.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي
ثائر. يعني أبرز التطورات التي عاشتها محافظة درعا خلال ساعات مساء يوم أمس وحتى هذه اللحظة، يعني حدثنا عما يجري في درعا البلد خاصة مساء أمس وصبيحة اليوم، كيف هي الأوضاع في درعا البلد والأوضاع في عموم ريف محافظة درعا؟
أخي كريم، محافظة درعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وقفة إجلالا وأكراما لشهدائنا والشفاء العادل لجرحانا، وندعو الله أن يفك أسر معتقلينا. محافظة درعا منذ ثلاثة أيام بدأت بها الحملة العسكرية الهمجية التي لم نشهد لها مثيل منذ بداية الثورة أو منذ اقتحام 25 نيسان الذي تعرضت له محافظة درعا. منذ ثلاثة أيام بدأ القصف خصوصا في التركيز في القرى الشرقية في منطقة اللجاء وبصر الحرير وبلدة علمة وكان هناك إعدام ميداني لأربعة أشخاص تم حرقهم، كان بينهم اثنين أخوة وكان بينهم طفل تم حرقهم وهم أحياء. كانت هناك بالأمس أيضا حملة عسكرية همجية شرسة جدا على أيضا تم التركيز فيها على المنطقة الشرقية خصوصا بلدات الغرية الغربية والكرك الشرقي. بالأمس هناك أكثر من 37 شهيد في محافظة درعا، كان هناك منهم 21 شهيد تم إعدامهم عن طريق النحر بالسكين وعن طريق الحرق وهم أحياء، منهم 9 عناصر من الجيش الحر تمت مطاردتهم في السهول وتم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم ذبحا بالسكين. هذه الجرائم ما حدث في حمص وما حصل في حمص ينتقل الآن إلينا إلى درعا، ينتقل الآن لنشهد مجازر لم نشهد لها. مع أن العالم ساكت أنا أريد أن أبشر العالم على صمته وسكوته وعلى مؤتمر هذه الرسالة التي أريد أن تصل الآن إلى مؤتمر أصدقاء سوريا الذين لا يمدوا إلى سوريا بأي صداقة، لو أنهم أصدقاء للشعب السوري كانوا تحركوا فورا. سيشهدون مجازر في خلال أيام القادمة في محافظة درعا وفي مدينة درعا لم يشهدوا لها لا في حمص ولا في حماة ولا في إدلب. الآن تعزيزات تصل بشكل كبير إلى محافظة درعا خصوصا مدينة درعا. الآن هناك كان هناك استشهاد لأحد عناصر الأمن المنشقين في درعا البلد، الآن تم انشقاقه وتم قتله من قبل قوات الأمن قبل نصف ساعة. هذا الخبر حصل هناك أيضا اشتباك نتيجة هذا الانشقاق. يعني الأمر مأساوي جدا خصوصا في مدينة الحراس التي لا زالت تحت الحصار منذ أكثر من شهر وقد نفذت كافة المواد الغذائية، واليوم تم إعلان نفاذ الصيدليات من كافة الأدوية، والجرحى وضعهم بشكل وضعهم مأساوي جدا. يتم قصف المدينة بشكل عشوائي بين الوقت والآخر. أيضا بصر حرير تعيش نفس الحالة بين الوقت والآخر، قصف حصار مستمر لأكثر من شهر ونصف على هذه المدينة. كافة العناصر المؤدية للمعيشة من غذاء ومن دواء ومن حليب الأطفال قد نفذت من هذه المدن. الحصار مشدد خصوصا على المنطقة الشرقية. البارحة يعني يتم الحواجز المتواجدة في الشوارع يقوم بإطلاق النار عشوائيا على المارة. البارحة كان هناك شهيد في بلدة اليادودة وهو يعني لا يوجد أي داعي لإطلاق النار. تم استهدافه من قبل القناصة برصاصة في رأسه، وتم استهداف آخر وهو مصاب وحالته خطرة جدا في صدره. هذا الأمر بات غير مقبول. مدينة درعا تعيش حالة مأساوية كبيرة من انفجارات ومن إطلاق نار ومن حصار ومن تجديد وانتشار القناصة واستهدافها للمارة ومن قطع التيار الكهربائي ومن قطع المواد الغذائية وعدم السماح للوصول إليها. مدينة الحراك من يحاول أن يوصل أو يدخل إليها أي مواد غذائية يتم إطلاق النار عليه مباشرة، بات أمر غير مقبول. هذه حملة إبادة عن طريق الجوع والعطش. المياه حتى المياه يتم قطعها في معظم ساعات النهار. الآن طريقة جديدة في القتل، لم يكتفوا بالرصاص، هناك بدأوا بطريقة الذبح وبطريقة الحرق. يتم اقتياد الشاب أمام والديه ويضعونه أمامهم، يتم يقومون بوضع البنزين عليه ويحرقوه أمام أهله ليحرقوا قلوبهم، حرقهم الله في نار جهنم.
يعني كل هذه البشاعة التي يبديها هؤلاء المجرمون من عصابة المجوس والصفويين والنصيريين في سوريا وفي عموم مدنها وبلداتها. أخي ثار، يعني كيف هو الوضع أيضا في بلدة النعيمة؟ يعني هذه البلدة انقطعت أخبارها بالفترة الأخيرة وكانت تتعرض لأعمال قصف وقمع، الآن كيف هو وضع بلدة النعيمة؟
بلدة نعيمة أخي الكريم وهي إحدى ضواحي مدينة درعا. بلدة نعيمة منذ القصف الذي تعرضت له منذ عدة أيام هي إلى الآن محاصرة حصارا شديدا. تم في قصف تسجيل أكثر من 9 شهداء تحت القصف تحت قذائف الهاون. تم تدمير عدة منازل. أخي الكريم يخرج لي أحد المعارضين في الخارج ويقول هناك قصف وهناك كذا وهناك كذا في سوريا والشعب السوري يباد، وهم يجتمعون ويلتقون، ثم بعد الاجتماع يتم طي الورقة التي كتب فيها ما تقرر في الاجتماع يضعها في جيبه ويقعد ويخرج ليقول نحن سنعمل ونحن سنقوم. لا نريد هذا التسويف، لا نريده، نريد عمل حالي. مدينة بلدة نعيمة عاشت حالة من القصف في خلال يوم أو يومين لم تشهده أحد أي بلدة. قصف بالهاون تركز على المنازل، لا يكتفون فقط باستهداف المنازل، ربما نخرج عوائل احيانا من المنازل التي قد نشك انها قد تتعرض للقصف او المناطق الحارات التي تتعرض للقصف، ولكن حتى بيوت العباده تتعرض، المساجد تتعرض للقصف، ماذا يريدون منها؟ هل هناك رشاشات على المساجد تقوم باطلاق النار عليهم؟ هل هناك مجرمون متخبئون يستخفون في داخل المساجد؟ هل المصحف الشريف يقوم بقنصهم عندما يمسكون المصحف ويدنسونه بأيديهم وأقدامهم النجسة؟ هذا أمر غير مقبول. المسلمين ساكتون والعرب ساكتون، أين المسلمين؟ أين المسلمين؟ يريد أن يعلمون، ليأتي أحدهم فقط ويرى ما يحصل، ليس فقط في درعا، ما يحصل في حمص التي لا زالت لعدة أيام تتعرض للقصف الصاروخي، تتعرض لقصف صواريخ عنيف جدا. حمص تم نزوح معظم أهاليها إلى دمشق وإلى خارج سوريا، الآن في درعا يمنع أي إنسان من الخروج من درعا، من محافظة درعا، سواء إلى الأردن أو إلى دمشق. المحافظة محاصرة بشكل كامل، لا يسمح للخروج إلى السفر إلى الأردن عبر الحدود إلا للشباب وتحت موافقة أمنية، ولكن لكي يخففوا على أنفسهم من ضغط الشباب في هذا. أما غيرها من أطفال ونساء وكبار السن والفتيات، لا يسمحون لأحد بالخروج من المحافظة كي لا يستفرد الشباب بها وكي لا يقومون بتأديبهم. نحن لا نريد إلا شغلة واحدة، شيئا واحدا نريده، نطالبه ونطلبه من العالم، أخرجوا نساءنا وأطفالنا وسلحونا، لنري بشار الأسد ونري كل من يصف بصف بشار الأسد أن الشعب السوري الشعب السوري لن يسكت ولن يركع إلا لله
بإذن الله. إذن أنتم ثار مستاءون من المعارضة السورية ومن المجلس الوطني ومن كل هذا التأخر الذي يعني تلمسونه يوميا في دعمكم، إضافة إلى استياءكم من المجتمع الدولي.
نعم أخي الكريم، المعارضة السورية أو المجلس الوطني، المجلس الوطني ماذا فعل؟ برهان غليون ماذا فعل؟ المعارضة السورية أعطني اسم معارض من المعارضين الذين يخرجون فقط ليخرجوا على شاشات الإعلام ويقولون عملنا وسنعمل وسنقوم وسنؤدي وهذا يؤدي وما يعني هذا بات كلام غير مقبول. أريد بدي أحكيها بالعامية يا ناس، يعني اللي مش مصدقني بالفصحى ليجي يشوف سوريا شو عم بصير فيها، يجي يشوف الناس شلون عم تنذبح، يجي يشوف الأطفال شلون عم تنذبح. يعني إحنا أنا بدي أسأل سؤال بس أخي ثائر، بدي تجاوبني أنت، بدي تجاوبني كل المشاهدين، إحنا الشعب السوري بشر ولا مو بشر؟ إحنا الشعب السوري شو إحنا؟ إحنا إذا كنا حيوانات قولوا حتى نفهم، يعني هذا أمر بات غير مقبول. دموعنا نشفت، لا أريد أن أخرج على شاشات الإعلام وأبكي لأستحي قلوب الناس، لا أريد أن الناس تعطفني لأني فقط أريد أن ترى الناس، من لا يرى يرسل له نظارات، من لا يرى سأرسل له أنا بنفسي مقاطع الفيديو إليه ليراها، من لا يرى سأدخله أنا إلى سوريا ليرى بعينيه ما يحصل. ما هذا الصمت؟ ما هذا الشيء؟ قد يفكر أن الناس قد يظنون أننا نكذب أو أننا نبالغ في الأمور، يا عالم والله العظيم لا نكذب، والله العظيم الشعب يذبح، أقسم بالله أن الشعب يذبح نحرا بالسكاكين وحرقا أمام الأهالي، بات شيئا لا يطاق، بات شيء لا يقبل. نريد تسليح، نريد تدخل، نريد تدخل القرود السود لينقذونا، ليس يهم، لا نريد تدخل المسلمين أو عرب، هذا أمر مللنا منه، ونحن يعني مثل ما بقولوها أخي كريم غسلنا إيدينا من هالشهاب، إحنا بدنا تدخل إن شاء الله بيجي تدخل من المريخ، نحن بدنا تدخل، بدنا حل، بدنا إشي يوقف الدم اللي عم بيسيل، هذا شيء مو مقبول.
نعم أخي ثائر، على كل حال يعني وصلت رسالتك وصوتك هذا الذي نأمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل إلى كل من فيه سمع وبصر ليسمع وليرى حجم المأساة الكبيرة التي يتعرض لها شعبنا في سوريا وفي عموم مدن وبلدات سوريا. أشكرك جزيل الشكر ثائر العبد الله، عضو تجمع أحرار حوران، كنت معنا من درعا، ولعلنا مشاهدي الكرام ننتقل بكم الآن إلى محافظة حماة لنفتح صفحة من صفحات هذه المدينة التي تشهد قمعا متواصلا من قبل قطعان العصابة المجوسية إضافة إلى ريف محافظة حماة الذي يشهد كل هذا الحصار الوحشي الخانق الذي تقوم به قطعان العصابة المجوسية المجرمة. ولعلنا نشاهد وإياكم الآن بيان كتيبة عبد الله بن الزبير وهي كتيبة عبد الله بن الزبير وهي تلقي القبض على شبيح خطير في محافظة حماة، فلنتابع.
بيان صادر عن كتيبة عبد الله بن الزبير: تم بعون من الله وبفضله إلقاء القبض على شبيه تابع للأمن السياسي، وذلك بعد إنهاء مهمته في مدينة حمص بممارسة قمع المظاهرات السلمية، ليقع في نهاية المطاف بيد أحرار الجيش الحر التابع للمجلس العسكري في محافظة حماة. الله أكبر وعاشت سوريا حرة أبية. 1/4/2012. عرف عن نفسك.
غانم سامي علي من سكان مدينة حمص.
لمين تابع يا غانم؟
لفرع الأمن السياسي.
شو كنت عم تساوي بحماة؟
كنت مهمة رسمية من فرع حمص لفرع حماة.
شو الأوامر اللي كنت تتلقاها؟
كنت أتلقى أوامر بالهجوم على حوالي السنة، بالقتل الشيوخ ونساء وأطفال.
من وين مصدرها؟
مصدر الأوامر كنا نتلقاها من فرع المخابرات.
اللي عم يشارك بهالقمع كله جيش وأمن؟
مشاركة القمع لجان شعبية وحرس ثوري إيراني وحزب الله ومجموعات مقتدى الصدر.
كيف يعني لجان شعبية؟
لجان شعبية تم تجنيدنا عن طريق لجان الشعبية وامددنا بالسلاح والمال عن طريق رامي مخلوف.
الإيرانيين شو مهمته؟
مهمة الإيرانيين بالقنص ومجازر ودبح واغتصاب.
كيف تم إلقاء القبض عليك؟
تم إلقاء القبض عليك متجه إلى حماة، وتم نصب كمين ليلة من قبل كتيبة عبد الله بن زبير.
كيف تعاملت بعد اعتقالك؟
بعد اعتقالي تعاملت أحسن معاملة، ولا توجهت إلى أي أهل وقدموا لي الطعام والشراب.
شو بتحب توجه كلمة لعائلتك؟
وجه كلمة لعائلتي إنه أنا بخير وبأحسن حالي.
إذا المشاهدين الكرام، كان هذا بيان لكتيبة عبد الله بن الزبير وهي تلقي القبض على هذا الشبيح في محافظة حماة، وقد فصل هذا الشبيح حقيقة أن من يقوم بأعمال القمع هو فرع المخابرات، وإضافة للجان الشعبية التي يشكلها المجرم رامي مخلوف الله لا يخلف عليه، والحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بأعمال الذبح والاغتصاب، وحزب الشيطان الذي يقوم بأعمال القنص ومقتضى الصدر. كل هؤلاء السفاحين القتل المجرمين الأنذال سيكونون في حساب قريب جدا بإذن الله تعالى. ولنتابع وإياكم الآن مشاهدي الكرام بطاقة صرف لشبيح سقطت منه أثناء اقتحامه لأحد المنازل وخلال السرقة، سرقة هؤلاء الشبيحة لأحد المنازل في محافظة حماة، فلنتابع.
هذه آثار الشبيحة الذين دخلوا قلعة المضيق يوم السبت 31/3. هذه البطاقة تعود لأحد الشبيحة سقطت منه أثناء قيامه بعمليات السلب والنهب في هذا المنزل الذي نجلس فيه الآن. هذه بطاقة صرف رواتب للشبيحة سقطت منه، جاء ليسرق فوقع في شر عمله وأضاع بطاقته التي يقبض منها راتبه الذي يتقاضاه لجهوده في التشبيح ونهب البيوت في قلعة المضيق.
طبعا رامي مخلوف الله لا يخلف عليه، وإن شاء الله سينتف كنطف البط والدجاج. هو من يقوم بتزويد هؤلاء القتلة، هؤلاء الشذاذ الآفاق، هؤلاء المجرمين اللصوص من عصابة الضباع، العصابة النصيرية الصفوية المجوسية، بأموال الشعب السوري، بضرائب، بأتوات الشعب السوري التي كانت هذه العصابة ولا زالت تسرقها من عرق جبين الشعب السوري لتقتل فيه الشعب السوري، حسبنا الله. إذا نتابع وإياكم الآن مشاهدي الكرام انتشار الدبابات الصفوية المجوسية عند مدخل قرية المضيق الأثرية في محافظة حماة، فلنتابع.
Thank you.
إذن كما بدأ من المشهد، أعمدة الدخان تتصاعد من هذه البلدة عند مدخل قرية قلعة المضيق، وطبعا هذه البلدة تتعرض للقصف الوحشي الهمجي من قبل قطعان العصابة المجوسية، ودباباتها تملأ المكان وتملأ أحياء ومناطق المحيطة بهذه القرية. ولعلنا أيضا نشاهد وإياكم الآن تشييع الشهيد خالد حسن الهكا الذي استشهد على يد العصابات المجوسية الصفوية المجرمة في مدينة كفر زيتا في ريف حماة. فلنتابع. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا جانبا من تشييع الشهيد خالد حسن الهكا الذي استشهد على يد العصابات المجوسية الصفوية المجرمة رحمة الله عليه، وكان أحرار مدينة كفر زيتا يشيعونه إلى مثواه الأخير في ريف محافظة حماة. ولعلنا نلقي نظرة سريعة نرصد فيها وإياكم أبرز التطورات التي عاشتها مدن وبلدات ريف محافظة حماة إضافة إلى المدينة نفسها. في بلدة كفر نبودة في ريف محافظة حماة قامت قطعان العصابة الأسدية المجوسية بنهب منازل الناشطين في هذه البلدة، ومن ثم قامت بهدمها وحرقها، وتم رصد سيارات من نوع سوزوكي ومازدا بيك أب كبيرة محملة بالأدوات المنزلية المسروقة. في حي مشاع جنوبي الملعب في محافظة حماة قامت عصابات بشار البطة المجرم قامت باقتحام الحي، وأخرجوا أكثر من 100 رجل وشاب من البيوت ووضعوهم على الحائط ووجوههم إلى الخلف، وهددوهم بالقتل إذا لم يسلموا عناصر الجيش السوري الحر. في حي مشاع الطيار أيضا هناك حملة مداهمات قوية للبيوت في الحي، حيث قامت عصابات الأسد المجوسية بدخول المنازل وتفتيشها بيتا بيتا. وللمزيد من هذه التفاصيل حول التطورات التي تجري في محافظة حماة وريفها ينضم إلينا للتعليق على كل هذه التطورات محمد الحموي عضو مجلس قيادة الثورة في حماة. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام أخي ثائر. وعليكم السلام.
وعليكم السلام أخي محمد. يعني تطورات تعيشها محافظة حماة في المدينة والريف، يعني كنا قد استعرضنا جانبا مما يجري في قلعة المضيق وإضافة إلى بلدة كفر زيتا، ماذا عن محافظة حماة مركز المدينة خاصة في ظل أنباء تتحدث عن اقتحام حي مشاع ويعني والضغط على
مشاع وادي الطيار أخي؟
نعم تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأوضاع الميدانية اليوم في مدينة حماة منذ الصباح الباكر، اقتحام حي مشاع الطيار واعتقال حوالي 50 شاب من أهالي الحي عند انسحابهم من المنطقة. بفضل الله تعالى تم اشتبكوا مع الجيش الحر وأوقعوا خسائر، وقعت خسائر فيهم سيارة بيك أب محملة بالشبيحة، تم فناؤهم بشكل كامل. كما اعتقلت كتيبة عبد الله بن الزبير على عنصر خطير تابع للأمن السياسي يسمى غانم سالم العلي. اليوم أصوات الرصاص منذ الصباح الباكر سمعناها في حي الأربعين وحي مشاع الأربعين.
نعم.
كما تحركت اليوم حوالي 4 دبابات باتجاه من دوار النسر باتجاه حمص طيار. بالسبب اليوم انفجار هائل خاصة في الليل، انفجار هائل في ضاحية أبي الفدا لم يتبعه إطلاق رصاص، ربما يكون من قبل الأمن لترويع الأهالي. لا زالت المظاهرات قائمة في مدينة حماة في سواء كان في الحميدية حي الحميدية المنكوب أو حي الأربعين أو حي طريق حلب وحتى باب قبلي.
نعم.
بالنسبة أخي أخبار الريف اليوم، الريف أوضاعه مأساوية جدا. اليوم عندنا قرابة حوالي قرابة 15 شهيد من الريف. إذا كنت تريد أن أتلو أسماءهم فدي الأسماء إن شاء الله كاملة.
تفضل.
خاصة قبل قليل.
من أي بلدة هم أخي محمد؟ الشهداء من أي بلدة وأسماءهم؟ نعم.
نعم.
من أي بلدة هم في ريف حما؟ نعم.
إن شاء الله إن شاء الله أخي. هلا خبر عاجل جدا بالنسبة لطيبة الإمام استشهاد فضة الشيخ زوجة محمد الحلو، حتى كانت تعمل في أحد الأراضي الزراعية حيث عمل الأمن على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي أدى إلى استشهادها. العثور على ثلاثة شهداء مجهولي الهوية على مفرق ميدان الغزال كفر زيتان من اللطامنة، من قرية اللطامنة. في عنا شهيدان أو ثلاث شهداء: عبد الله المناع 29 سنة، وائل عباس 32 سنة، واعتقال عشرات من أبناء المدينة. وفي عنا كفر زيتا زفاف الشهيد إن شاء الله خالد حسن الهكا حيث استشهد ليلة أمس. بالنسبة لقرعة المضيقات المضيق المنكوبة الشهيد جمال أحمد النايف 33 سنة، وفي عنا الشهيد البطل المهندس رياض عبدو النايف. وهناك بعض الأسماء إن شاء الله لم تردنا. بالنسبة للمعتقلين قرية حيالين هناك العشرات من المعتقلين وحرق للمنازل، حرق منازل الناشطين، أهم المنازل منزل أسعد مصطفى وزير الزراعة السابق المنشق عن النظام الفاسد. أخي العزيز لا تزال ريف حما يتعرض لهجمة شرسة خاصة من العلوين وقرى العلوين الموجودة حول قرى مدينة حما خاصة في قرية. نعم
نعم أسمعك، تفضل تابع محمد.
خاصة في قرية قبر فضة حيث مقتل 22 من الأقبار من الأبقار والأغنام وسرقة ما تبقى من الحيوانات، وخاصة أن العلوين في القرى المجاورة لهذه القرى السنية تنزل إلى هذه القرى وتسرق الأغنام والأبقار، والشيء الذي لا يحمل بيدهم يحرقوه عن بكرة أبيه.
إذن يعني سياسة أرض محروقة يطبقونها في عدد من قرى وبلدات ريف حمام، يعني رغم أن هذه البلدات والريف فقير وسكانه يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية لأجل يعني العيش وتأمين قوت يومهم. محمد ماذا عن مدينة حلفاية؟ يعني انقطعت أخبار حلفاية بالكامل ولم نعد نسمع أي خبر عن حلفاية، كيف هو الوضع لديكم في مدينة حلفاية وأين هم سكانها اليوم؟
والله أهل حلفاية في ضيق عظيم بسبب دخول خاصة وسائل الإعلام الكاذبة مثل قناة الدنيا واحتجاز الأهالي، في حال لم يتم البصم على الاستفتاء على بشار الأسد فإنهم يعتقلون جميع الناس. أخبار جدا قليلة عن مدينة حلفاية بسبب احتلال المدينة بشكل كامل.
نعم يعني وماذا عن مدينة كرناز أخي محمد؟ يعني كيف وضع مدينة كرناز؟ أيضا على ما أعتقد كان هناك فيها حركة مظاهرات قوية ثم شهدنا اقتحامات وقصف لهذه المدينة، كيف هو وضع مدينة كرناز اليوم؟
بالنسبة لمدينة كرناز ليس حالها أحسن من حال القرى المجاورة، فلا زال الحصار على هذه القرية أو المدينة مستمرا إلى الآن. اعتقالات، أهم شيء عندنا في اعتقالات عشوائية، الشباب الذين يدخلون إلى المعتقلات يبقون حوالي 4 أو 5 أشهر حتى يخرجوا. حالة يعتمد النظام حاليا على حالة إفقار أو على إفقار الشعب حيث يعمل على حرق المنازل، نهب السيارات، هذه لاحظناها جدا في القرى، يعمل على إفقار الأهالي بالأصل الفقراء.
نعم.
بالأصل هن فقراء.
على كل حال وصلت رسالتك أخي محمد الحموي عضو مجلس قيادة الثورة في حماة، وقد وضعتنا في صورة أبرز التطورات الميدانية في محافظة حماة وريفها. أشكرك جزيل الشكر. كما أشكركم مشاهدي الكرام على التواصل معنا في هذه التغطية التي نواصلها معكم، لكن بعد الفاصل مع الزميل محمد صابر وضيفه العزيز الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب عضو رابطة العلماء السوريين. إذن مشاهدي الكرام فاصل ونواصل مع الزميل محمد صابر، فابقوا معنا.